عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مصر الجديدة ولقاء يتجدد مع حضراتكم. أسعد أن أكون معاكم في فقرتين النهاردة. الفقرة الأولى هنتكلم عن ضحايا الاحتيال، مسألة النصب والأراضي كان وضعها إيه قبل الثورة ووضعها إيه بعد الثورة. والفقرة الثانية هنتكلم عن جهود الدعوة السلفية لإغاثة الصومال، ومعانا مسؤول الإغاثة بالهيئة الشرعية للحقوق الإصلاح، معنا واحد من مواطني الصومال من إخواننا، والحمد لله يعني هطلت بالأمس أمطار على الصومال فأسعدت قلوبنا، ونسأل الله أن يفرج كربهم وأن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يحملهم، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. سؤال الاستفتاء معنا النهاردة: هل شغلتنا متابعة أحداث ثورات الربيع العربي عن قضايا الأمة الكبرى كفلسطين والصومال؟ نعم لا الى حد ما. مما لا شك فيه انه كتير من بعض الرسائل اللي بتجيلنا، ليه مش بتتكلموا عن سوريا، ليه مش بتتكلموا عن فلسطين، القضية نسيت تقريبا من كتير من وسائل الاعلام، ليه مش بتتفاعلوا مع الصومال بعمق وبقوة والقرن الافريقي كله. ساعات بنشعر انه احداث الثورة دخلتنا في مسارات خلتنا شوية بنضطر نهتم بالقضايا الداخلية على حساب القضايا الخارجية، فاحنا عايزين نعرف ردود افعال حضراتكم. هل متابعة أحداث الثورات سواء في ليبيا سوريا اليمن ومصر، كل دولة بقت مشغولة بذاتها شوية بعيد عن قضايا الأمة الكبرى؟ نعم لا أهتم. أخبرنا النهاردة هنبدأها بخبر الحقيقة لازم أتوقف عنده كتير قوي، وخاص بالسفيرة الأمريكية. بيقول كده: السفيرة الأمريكية تناقش مع البابا مصير الانتخابات البرلمانية. السفيرة الأمريكية بتناقش مع البابا شنودة، الأنبا شنودة، التقى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ظهر اليوم الاثنين بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية السفيرة الأمريكية بالقاهرة ليها آن باترسون في لقاء استمر قرابة 40 دقيقة. وتحدث البابا مع السفيرة الأمريكية حول وضع الكنيسة والانتخابات البرلمانية القادمة، وتعد زيارة باترسون للمقر البابوي هي الأولى لها منذ بدء عملها كسفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة في أول أغسطس الماضي. وأكدت السفيرة الأمريكية عقب اللقاء أنها سعيدة جدا بهذه الزيارة، خصوصا أنها الأولى لها منذ قدومها لمصر، ووصفت الحوار مع البابا بالبناء، وأضافت أنها تطرقت في حديثها مع البابا لوضع مصر الحالي والانتخابات البرلمانية المقبلة، كما تطرق النقاش لوضع الكنيسة المرقسية القبطية بعد الثورة. وقال الأنبا يؤانس الأسقف العام وسكرتير البابا أن اللقاء تطرق للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن نقاشا طويلا دار بين البابا والسفيرة الأمريكية حولها، وقد حضر اللقاء كل من الأنبا بطرس والأنبا أرميا والأنبا يؤانس سكرتارية البابا أو الأنبا شنودة. أنا طبعا أتوقف عند ده 1000 مرة وبسأل المجلس العسكري وبسأل حكومة الدكتور عصام شرف وبسأل الشعب المصري كله اللي بيزعل مني فيهم واللي بيأيدني فيهم، ايه دخل البابا شنودة رجل الدين المسيحي انه يلتقي بالسفيرة ويتناقش معها في الانتخابات البرلمانية في مصر؟ يعني ايه علاقة البابا باللقاءات الكبيرة دي مع مسؤولين من الاتحاد الاوروبي وامريكا والغرب يقولوا ويخشوا لحد عنده ويروحوا للكاتدرائية في العباسية على انه رجل دولة مسيحية جوه دولة مصر او جوه دولة جمهورية مصر العربية؟ تساؤل ده سألناه 1000 مرة ولم نجد له جوابا. ناس من المسيحيين المخلصين لمصر اللي بيحبوا مصر لأنها وطنهم ما عندهمش حساسية تجاه ان احنا نتكلم في الموضوعات دي، استضفناهم قبل كده او على الهاتف كانوا معنا في مداخلات وانكروا تماما يعني واستغربوا تماما فكرة ان البابا شنودة بيقوم بدور الرجل السياسي اللي له شأن سياسي مستقل، بحيث انه ممكن السفير الامريكي تعمله زيارة مخصوصة وتتناقش معاه في اخبار مصر واوضاع مصر وانتخابات مصر. السبب ايه لحد الوقت؟ اتمنى ان المجلس العسكري يسأل في هذا، واتمنى ان حكومة الدكتور عصام شرف تسأل في هذا. نفسي وضع الكنيسة بعد الثورة يتغير، نفسي وضع الكنيسة بعد الثورة يتغير، تنخرط الكنيسة في المجتمع المصري، تتعامل على انها زي المسجد اللي موجود. انا ما بتصورش يعني انه طول النهار والليل بيجي الناس من بره يروح عند شيخ الازهر عشان يقعدوا يتكلموا معاه في هذه الامور. معنا مين؟ طيب الخبر الثاني: قيادات الجماعة الإسلامية تنتظر أحكام رد الاعتبار لخوض الانتخابات. قبل ما قرأه احنا معانا الدكتور طارق الزمر. السلام عليكم دكتور طارق.
معك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس
خالد دوشين حضرتك احنا يا دكتور طارق.
لا احنا سعد بيك
والله. احنا الحقيقة في متابعين بقوة لمسألة رفض حزب البناء والتنمية، و مش عارفين برضو عايزين نتابع مع حضرتك وصل الجدال بينكم وبين لجنة شؤون الأحزاب لحد فين؟
والله احنا دلوقتي كان عندنا جلسة امبارح امام المحكمة الإدارية العليا خاصة بهذا الأمر، وفي الحقيقة وقف معنا يعني كافة التيارات الإسلامية على الساحة، وترأس حتى هيئة الدفاع مرشح الرئاسة الدكتور سليم العوة، ومعه من الإخوان الأستاذ أحمد أبو بركة، ومعه من حزب الوسط الأستاذ عصام الصفان، والأستاذ مختار نوح، يعني وقفت معه الطائرات والأحزاب.
حسيتم بدعم كويس يا دكتور طارق؟
نعم،
حسيتم بدعم كويس من الجماعات من التيارات الإسلامية المختلفة؟
أكيد، ونحن نشعر بامتنان كبير لكل هؤلاء الذين شاركوا معنا، وخاصة المرافعة القيمة للدكتور سليم العوة.
نعم.
التي وقف فيها بقوة مع الحزب ومع حقه في الترخيص، واعترض بشدة على سبب الرفض الذي ليس له أي أساس لا دستوري ولا قانوني ولا حتى موضوعي، لأن النص الذي استند عليه لجنة شؤون الأحزاب في برنامج الحزب غير موجود بالمرة. وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا قدم للمحكمة يرفض أيضا قرار لجنة شؤون الأحزاب، وهذا يعتبر رأي استشاري له قيمته أيضا عند المحكمة. لذا نتوقع إن شاء الله في حكم يوم 10/10 أن يكون بالإيجاب، ليقرر قاعدة قانونية جديدة تتيح للأحزاب الإسلامية التي تنادي وتطالب بتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية يتاح لها الوجود والترخيص دون أي تعسف من أي رقيب.
لو وصل الأمر للتعنت والتعسف والرفض يا دكتور طارق، هل ما بتفكروش أن أنتوا تندمجوا مع أحزاب أخرى؟
لو صدر قرار طبعا بعدم الترخيص للحزب يوم 10/10 هيكون وارد بالتأكيد النزول في الانتخابات على قائمة أحزاب أخرى فضلا عن النزول الفردي، لكننا سنقود المعركة مرة أخرى في سبيل إقرار هذا البرنامج بهذه الصيغة حتى نمكن الأحزاب الإسلامية من الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر.
دكتور طارق، آخر سؤال يمكن برا الأحزاب شوية، الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي شن هجوما ضاريا على الأستاذ كرم زهدي وناجح إبراهيم في قناة المحور الفضائية، واتهمهما بالعمالة لجهاز مباحث أمن الدولة، وموجود قدامي أن في تحريك دعوة قضائية، هل دي لها علاقة بالحزب ولا دي أمور شخصية برا؟
دعوة قضائية من من؟
من الأستاذ كرم زهدي والدكتور ناجح إبراهيم ضد ممدوح إسماعيل على أنهما اتهمهما بالعمالة لجهاز مباحث أمن الدولة.
والله هذا الأمر ليس له علاقة طبعا بالحزب من قريب ولا من بعيد، لأن
نعم.
في الحقيقة ندعو الجميع إلى مراعاة كل كلمة تصدر، ومراعاة أننا في مرحلة حرجة جدا تمر بها مصر كلها وتمر بها التيارات الإسلامية، نحن في إطار تدشين مجتمع ونظام سياسي جديد، يجب أن نلتفت إلى القضايا الكبرى ونترك القضايا الصغيرة التي لن تفيد كثيرا سوى أنها تتعكر صفو العلاقات وتتضر بالتأكيد على الوضع العام وعلى القضايا الأهم التي يجب أن نشغل بها في هذه المرحلة الهامة.
شكرا جزيلا دكتور طارق زمر، القيادي البارز للجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية العربي، لا عودة عن دعم جهود الفلسطينيين لإعلان دولتهم. أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 ويقضي بإقامة الدولتين فلسطينية وإسرائيلية يؤسس لإقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لافتا أنه لا محال ولا مناص، حلو جدا لا مناص دي، عن استمرار دعم الجامعة العربية للجهود الفلسطينية لإعلان دولتهم وعاصمتها القدس. الحقيقة الشعب المصري من ساعة 47 ده وحرب 48 والقضية الفلسطينية لم تتقدم خطوة، والكلام اللي بيتقال من كل الرؤساء اللي جم وأمناء جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية واللي بيدور في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ما زال حبر على ورق لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني ما شفناش اي تقدم ملحوظ في حاجه، وكل ما يجي رئيس وزراء اسرائيلي نعود الى المربع صفر مره اخرى في هذه القضيه، ومش عارف ليه كل الرؤساء وكل الدنيا مش فاهمه ان هذه القضيه لن تحل بالدبلوماسيه اللي هي اللي فيها نوع من انواع الخنوع مع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني محتاج نوع من انواع القوه ومحتاج دايما انه يتهاجم، ما نبقاش ردود افعال ليه لما يغلط نبتدي نتكلم في القضيه. طيب معنا على الهاتف الدكتور محمد فتحي شريف رئيس حزب التقدم العربي. السلام عليكم دكتور محمد.
الله وبركاته.
دكتور محمد بنتكلم عن القضية الفلسطينية بقالنا عمر، والشعب العربي كله والشعب المصري خصوصا مش شاعر بأي تقدم تجاه تحقيق الاستقرار لإخواننا في فلسطين.
والله هو برنامج حزب التقدم العربي يعني واضح حل عملي للتصدي للأقطار المحيطة بالدول العربية وللتصدي للخطر الصهيوني، ونأمل في ظل السفير نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية أن يكون موقف واضح جامعة الدول العربية للتصدي للغطرسة للكيان الصهيوني بشكل عام.
نعم.
ومسألة اعتراف يعني ان الدولة الفلسطينية النهاردة بنطالب من الامم المتحدة الاعتراف بيها، انا في تقديري للموقف ان الدول العربية والاسلامية واصدقائهم من دول العالم يكفي هذا الاعتراف، اما المساندين للكيان الصهيوني وعلى رؤوسهم امريكا وعدة دول عددها محدود فلا قيمة لهم في حالة ان يكون للدول العربية والاسلامية موقف اعتراف الدولة الفلسطينية.
دكتور محمد بتتصور في المرحلة المقبلة محتاجين ايه وسط الازمات اللي بتعانيها كثير من الدول اللي قامت فيها ثورات، محتاجين ايه عشان نحيي القضية الفلسطينية بقوة في هذا الوقت؟
والله هو الربيع العربي يعني أتى للتخلص من الاستبداد والفساد للأمة اللي كانت يعني بتشير في الركب الصهيوني، والنهاردة شبابنا الثوار في مصر تونس ليبيا في كل دولة من الدول العربية بيعلنوا نبضهم القومي، واحنا كنا سباقين من خلال تجديد الفكر القومي العربي من خلال برنامج التقدم العربي ليتناسب مع المتغيرات العالمية الجديدة. النهاردة العالم في ظل تكتلات، ونحن مشروع كان تسلمه من قبل السيد عمرو موسى وعاد صياغته وعرضه على القمة العربية سنة 2004، وعندنا الكلام ده، وللأسف السيد عمرو موسى لم ينوه عن انه اقتبس او اخذ هذا المشروع من برنامج حزب التقدم العربي، وكنت انا مسلمه نسخة من الكتيب المتضمن هذا. املنا كبير في الشباب العربي في كل دولة من الدول العربية ان تتوحد الامة العربية في اطار يتلائم مع المصالح العليا للشعب العربي في كل دولة، ودون ان نجحف حق الممالك والامراء وفي النظم الملكية الدستورية.
نعم شكرا.
وده يتوافق مع المصلحة الحاكم انه باقي كمملكة، وبين ارادة الشعب ان تتحقق من خلال تداول سلطة على مستوى الحكومة، وان تكون الحكومة مسؤولة امام البرلمان في كل دولة.
شكرا جزيلا دكتور محمد فتحي شريف رئيس حزب التقدم العربي. جدل بين المشاركين في المؤتمر العالمي للصوفية حول تعدد مناهج التصوف. شهد المؤتمر العالمي الاول للصوفية امس جدل بين المتحدثين حول انتقاد تفرع المنهج الصوفي الى مناهج متعددة وطرق متعددة ومسميات مختلفة، وهو ما رفضه علماء وقيادات الصوفية العالمية مؤكدين ان المناهج ومسميات متعددة لكنها مستمدة من منهج الرسول ومن القرآن والسنة على حسب زعمهم. ودعا الدكتور محمد بن احمد بن صالح الصالح استاذ الشريعة الاسلامية بالسعودية خلال فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر التصوف منهج اصلاح اصيل او منهج اصيل للاصلاح بمقر مركز الازهر للمؤتمرات علماء الأمة، دعا علماء الأمة من أهل السنة والجماعة والسلفيين والصوفيين إلى التآلف والتوحد على قلب رجل واحد ونبذ التصنيف وتجسيد منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أحسان الأخلاق وتجسيد سلوك أهل الصفة، وانتقد صالح تفرق المنهج الصوفي إلى فرق وجماعات مختلفة، وهو ما رد عليه الشيخ عبد الفتاح البزم مفتي دمشق أن المناهج الصوفية مهما اختلفت في المسميات فإنهم يستمدون منهجهم من القرآن والسنة. وأكد الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ضرورة إصلاح الدعوة الصوفية لدعم المنهج الإسلامي الرشيد، حيث أن الجهل الديني والتعصب حول الاختلاف الفكري إلى حول الاختلاف الفكري إلى صراع عنف مسلح بين المسلمين، ودعا المذاهب الإسلامية إلى الانتماء للإسلام أكثر من انتمائهم للمذاهب. طبعا كان برضو في تعليق من الدكتور الطيب بيقول سلوكيات المتصوفة مخالفة للإسلام، وقال كده أمس الأحد إن كثير من سلوكيات الصوفية مخالفة للكتاب للسنة والسنة، ودعا إلى إصلاحها بالعلم. والدكتور عبد الرحمن البر وجه حديثه لأصحاب الفكر الصوفي، قال أرجو أن يكون هذا المؤتمر الدولي بداية لحمل رسالة التصحيح، وألا يقتصر أهل التصوف على أن يفتخروا بتاريخ أجدادهم وأن يبدأوا في العمل والبناء بدوره. أم الحبيب الجفري انتقد هجوم حركات تنتمي للتيارات الإسلامية، طبعا ويقصد السلفيين يعني، مضيفا أن هذه الأقوال لا تهز شعرة من لحيته. وعن الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين قال الجفري لولا أنه كان يتمايل في ذكر الله أناء الليل ما وضحت رؤيته وما وصل خطابه وكلامه إلى الناس. طبعا أنا ما زلت النهاردة كان في اتصال مع أحد المشايخ المحترمين أصحاب النزعة التصوفية، وبيعاتبني بشدة على أن أنا بتكلم عن المؤتمر وبتكلم عن الأزهر وبتكلم عن الأوقاف، ودار السجال بيننا ساعة، وأنا كل يوم يمكن فيه لازم حوار ساعة كده مع حد ما ببقاش عارف الفكرة أوصلها إزاي، إنه في النهاية إحنا بنتكلم على منهج ملناش دعوة بأشخاص، دي مهمة أول يوصل للناس. يعني أنا النهاردة لما تساءلت من حقي أتساءل وقد أكلم محامي أقدم بلاغ للنائب العام، 300 عالم تذاكرهم رايح جاي وإقامته في مصر 3 أيام ومؤتمر بهذا الشكل، من موله؟ ده سؤال من حقي أن أنا أسأله. يعني إيه الغرابة في أن أنا أسأل سؤال في الظروف اللي إحنا فيها دي نعرف مين اللي مول المؤتمر ده؟ يعني أنا لما أسمع من حد من قلب الأزهر يقول لي أنه ساويرس حاول يمول المؤتمر والكلام ده اترفض وقال لي ما حصلش، وبعدين يقول لي احتمال تكون جهة أمريكية، عايزين نقول أنه النهاردة يعني كفانا لعب على مشاعر الناس. مش كل ما نتكلم عن التصوف تقول لي الجنيد وعبد القادر الجيلاني وترجعني للجيل هناك، اعمل زي الجيل اللي هناك، انا ما قلتش كده حاجه خالص يعني. انما التصوف اللي بيتكلم عنه الدكتور الطيب وهو رجل له طريقه في الاقصر، ها يعني وعائلته لها طريقه في الاقصر، اتصور ان احنا محتاجين ان احنا شيوخ التصوف المحترمين اصحاب الرؤى المحترمه اللي بيتكلموا فيها عن الكتاب والسنه يخرجوا على الاتباع في الموالد ويقولوا ان الكلام ده باطل، والاستغاثه بالاضرحه والخرافات والبدع ومولد السيد البدوي والسيده نفيسه واللي بيحصل فيها من اختلاط ماجن وشرب مخدرات، الكلام ده معروف بيتهيألي، ما اعتقدش ان الناس مش عارفينه. فمش من كل ما نتكلم عن التصوف يقول لك اصل قناه الناس دي سلفيه، واصل خالد عبد الله ده عميل للسلفيين. انا لا عميل للسلفيين ولا عميل للامريكان ولا عميل لحد، ده واقع بنناقشه في حياتنا. الناس عايزين نرجعهم لتوحيد الله، عارفين توحيد الله اللي النبي قعد عليه 13 سنة صلى الله عليه وسلم، 13 سنة بيعلم الناس ازاي يوحدوا ربنا، الصحابة وعلمهم ازاي يوحدوا ربنا، عشان كده مشيوا على طريق النبي بهذه الصورة، ما عملوش اللي بيقوله الحبيب الجفري انه حسن الامام حسن البنا كان بيتمايل ويفقر وهو بيذكر، هو النبي كان بيعمل كده. طبعا انا مش هتكلم عن الحبيب الجفري ومش هتكلم عن المتصوف ومش هجيب سيرة الازهر ولا ليه دعوة والاوقاف، لان واضح ان الملف ده بيزعج بعض الناس، لان الاخ اللي كلمني بيقول لي في ناس نقم عليك من الازهر، وانا قلت كلمه واحده، لو ان الازهر كله الحقيقه نقم عليا فيما اقوله في حق ده مش هيعنيني في شيء. انا عايز واحد من الازهر يجي هنا يقعد معايا على الترابيزه ويقول لي ايه اللي قلناه غلط في بعض من ينتمون، في بعض بين قوسين تاني، هو في بعض من ينتمون للازهر وعندهم فساد وممالاه للجماعه السياسيه وكانوا تحت جناح الرئيس وزوجته بكل ما تعنيه الكلمة، وكانوا بيطبخوا الفتاوى بهذا الشكل وما كانش لهم دور. الأزهر في مصر المؤسسة الدينية الكبيرة دي، وتعالى احسب لي الجهل الديني اللي موجود لدى كثير من المسلمين في مصر، دور الأزهر فين؟ دور الأزهر فين؟ عشان نقعد النهاردة نقول كل ما أكلم واحد يقول ايه؟ طب تكلمش عن أبو إسحاق ليه؟ تكلمش عن الشيخ محمد حسان ليه؟ احنا قلنا بنتكلم عن منهج. الشيخ ابو اسحاق يخطئ، الشيخ محمد حسان يخطئ، المشايخ كلهم في مصر والعلماء في الدنيا كلها تخطئ، انما تعالى كلمني على منهج. لو ان هؤلاء ينتهجون منهجا في نوع من الخرافات والتسليم والمريد والقصص اللي بنسمعها دي، ده شيء من رزق ربنا. في انسان متصوف فاهم يعني ايه انه ماشي على الكتاب والسنه، لكن له حال في الاتصال بالله وكثره ذكر الله قيام ليل، وده مش معترض مع اهل السنه والجماعه حاجه خالص، دي قواسم مشتركه. لكن اصرارنا على ان احنا نخلي الناس تعيش في خزعبلات وموالد، ونعمل مولد لابو النبي وام النبي وجد النبي وعم النبي زي الاخ ابو العزايم ده، ونتفق على هذا، ويدخل في بلاتوهات يتكلم كلام وبره يتكلم كلام، والتوتر العصبي اللي بنعيش فيه ده، اتصور ان اتمنى المؤتمر ده ما يبقاش فيه التعصب للصوفيه بالشكل المزعج الحقيقه اللي ساعات بشوفه، كان الصوفيين انبياء وكان التصوف هو اصل الاسلام. فانا ارجو من الله بس نهدى، وبلاش نقد عمال على بطال ورسائل اتقي الله يا شيخ خالد ومش عارف انت مش عارف ايه السلفيين ايه والسعوديه بتديك ايه، والحاجات اللي بتخلي الواحد ساعات يشعر بشيء من الانزعاج، انه ما زال الناس يحبون الاهواء، مش عايزين حد يتكلم في اي شيء يخالف الاهواء، وحابب ان يكون درويش ويفقر في المساجد ويقعد ويتدروش ويرقص ويطبل. انا مش قادر اتصور انه هو لو طلع عليه النبي هيقر اللي هو بيعمله. بس هو ده السؤال والله، لو طلع النبي في كل الطرق الصوفية اللي شفتها على قناة الجزيرة اللي مالية الدنيا كلها في افريقيا واسيا واوروبا وامريكا كمان، نفسي اعرف فين في منهج النبي حد يقعد يرقص ويطبل، والشيخ يقف المريض يقعد يسقف لهم، وشيخ تاني يقول لك انا عايز، والله جيب قناة الجزيرة عايز اكلم حضرتك نعمل معاك لقاء، كان يسري فودة قال له انا هستأذن النبي وارجع لك، والكلام ده اتقال على قناة الجزيرة، قال له انا كلمت النبي في الموبايل واذن بالمقابلة معاك، وتقول لي في الاخر اصل التصوف ما فيهوش خرافات. لازم نصارح نفسنا على الخزعبلات الموجودة. ضبط سيارة محملة بأسلحة آلية بالعلمين، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط سيارة محملة بالأسلحة الآلية وصناديق الذخيرة على طريق العلمين بعد تبادل إطلاق النار مع سائقها. تم ضبط السيارة فيها 11 بندقية آلية وخمس صناديق ذخيرة، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وتولت النيابة التحقيق. طبعا الأسلحة وتهريب الأسلحة من أم ثورة يناير والهجوم على الأقسام ده، بالإضافة لتهريب الأسلحة من بره من على الحدود الإسرائيلية ومن ناحية السودان، كلام ده بقى عادي جدا. وإحنا قلنا مفيش أسلحة بيضاء دلوقتي، كله معاه أسلحة نارية وار بي جي ومنصات صواريخ كمان. يعني ضبط سائح إسرائيلي بطابة دخل مصر بطريقة غير شرعية، هذا خبر مضحك بالنسبة لي الحقيقة. يعني كشفت الشرطة الإسرائيلية في مدينة إدلات أنه تم ضبط سائح إسرائيلي يحمل الجنسية الفرنسية في مدينة طابة المصرية على يد قوات الأمن المصرية، دخل مصر بطريقة غير شرعية. وقالت صحيفة عرف بعرف أي كل ليلة، ده يعني بالعبري ترجمتها، المحلية الإسرائيلية التي تصدر بمدينة إيلات، أن السائح الإسرائيلي خرج من الفندق الذي كان يخيم فيه بإيلات الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يكتشف مكانه داخل المدينة كلها إلى أن تم الإعلان عن وجوده اليوم الاثنين في طابة بعد أن اعتقلته شرطة السياحة المصرية لكون دخوله للبلاد بطريقة غير قانونية ولا شرعية. أرجو أن يتخذوا معاه كافة الإجراءات القانونية الصارمة زي ما بيعمل الإسرائيليين لما بيمسكوا حد مصري أو غير مصري على الحدود. الأشعل حكومة شرف وشفيق قامت بتبريد الثورة. طلب الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس العسكري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني يفرض عليها مبدأ المساءلة مقابل المسؤوليات المسندة إليها، مشيرا في تصريحاته إلى أن حكومة الدكتور عصام شرف ومن قبلها حكومة الفريق أحمد شفيق قام بتبريد الثورة وانتصاف حماس المصريين الذين خرجوا للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على كافة أشكال الفساد. نتفق ونختلف مع الدكتور عبدالله الأشعل فيما قاله حتى بالأمس بالنسبة لاجتماع المرشحين، بقول نتفق ونختلف إلا أنه أوافقه الرأي في فعلا تبريد قوي جدا للثورة، والفساد ما زال يضرب جذوره في مؤسسات الدولة كلها. أنا عايز أقول لكم أن واحد جالي من الشهر عقاري امبارح بيقول لي نفس اللغة، تليفونات تؤمر يا باشا، أمرك يا باشا، رسالتك وصلت، طلباتك أوامر، نفس اللغة، مفيش حاجة بتتغير خالص. وده واضح أنه طول ما احنا مصرين ان احنا نعين من كانوا في النظام السابق رؤوس للهيئات والمؤسسات والوزارات، ما اعتقدش ان في حاجة هتتصلح. العاملون بالنقل العام يرفضون تعليق الاضراب. رفض عمال النقل العام طلب مجلس الوزراء بتعليق اضرابهم حتى الخميس المقبل حين الفصل في مطالبهم مقدمة من ممثلي العاملين بالهيئة. وكان مكتب الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة طلب من العاملين المتظاهرين أمام مجلس الوزراء تعليق الإضراب واستئناف العمل بجميع جراشات الهيئة للخميس المقبل حتى الفصل في مطالبهم مقدمة لمجلس الوزراء، وهذا ما رفضه المتظاهرون. وقال علي فتوح رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام إن الإضراب مستمر حتى تنفيذ جميع المطالب. وأكد فتوح لليوم السابع أن المضربين عن الطعام قد زاد عددهم لخمسة 45 مضربا. مصر تشتري 50,000 طن من السكر من البرازيل. قالت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للحكومة أنها اشترت 50,000 طن سكر من السكر البرازيلي في مناقصة. وقال مسؤول بالشركة أنه جرى شراء السكر بسعر $628 للطن من إردانيا للشحن من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر. البورصة تستعيد وعافيتها ب4 مليارات جنيه. صححت البورصة اتجاهاتها خلال اليوم بعد التراجعات العنيفة اللي تسجلتها في مستهل تعاملات الأسبوع، واللي كان سببها زي ما كنا مع الهاتف مبارح شهادة المشير محمد حسين طنطاوي. آخر خبر معايا مصابو الثورة يتظاهرون أمام مجلس الوزراء ويقطعون الطريق. أغلق المئات من مصابي الثورة المتظاهرين أمام مجلس الوزراء شارع مجلس الشعب احتجاجا على تجاهل المسؤولين لوقفتهم ومطالبهم. وردد المتظاهرون هتافات اضربونا بالرصاص، اتعلمنا الدرس خلاص، يلي ماشي ويلي رايح تعالى شوف الفضايح. ده كلامهم. وتحاول قوات الجيش والشرطة العسكرية حاليا فتح الطريق بإجراء المفاوضات مع المتظاهرين. وفور إغلاق الشارع انصرف عمال هيئة النقل العام الذين نظموا مظاهرات لهم صباح اليوم الاثنين أمام مجلس الوزراء. دي كانت أخباره. معنا بعض الأخبار العاجلة هنقولها في الفقرة، انتظرونا بعد الفاصل. أستاذ أحمد مراد أحد ضحايا النصب في بيع الأراضي، والعميد عبد المنعم محمد أحد الضحايا، هنتكلم عن نصب في بيع في طرف فيه مجموعة من القضاة الذين وكل إليهم أمر العدالة في الحكم. هنشوف الكلام وهنشوف الوثائق ونحاول نوصل صوتنا للمجلس العسكري وللنائب العام لحكومة الدكتور عصام شرف، لعل نحاول نصلح مصر شوية بدل ما نسيب الفساد يستشري وكل واحد يقول لك مفيش داعي نعمل فضايح على الهوى. يعني نسكت ما نتكلمش ما نفتحش ملفات ونسيب الفاسدين يرتعون في فسادهم. ومش كفاية سكتنا على الفساد 60 سنة لحد ما وصلنا للوضع اللي فيه مصر دلوقتي. خليكم معنا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع الأراضي والنصب في الأراضي كان موجود في أيام الرئيس السابق حسني مبارك حتى على مستوى الرسمي. يعني كان بيكلمني من أول حفر في العياط بيقول لي الحكومة تبيع لشركة كويتية أراضي بأسعار بخس فيها أثار. قال لي وكنت أنا كمقاول وغيري من المقاولين بنروح بالليل من بعد الساعة 12 نشتغل في التنقيب عن الآثار في الأراضي دي، وبعد ما ياخدوا الاثار اللي موجوده فيها يرجعوا يبيعوها للدوله ب5 أضعاف و10 أضعاف، ان في كوميشن رايح جاي من مسؤولين حطوا في كروشهم الفلوس الحرام دي. ده مش على المستوى الرسمي الكبير بس، ان ده موجود على المستوى حتى الافراد العاديين. احنا معانا الاستاذ عبد المنعم محمد احد ضحايا النصب والاحتيال في بيع الاراضي. السلام عليكم استاذ المنعم. معانا الاستاذ احمد مراد برضو احد الضحايا في موضوع بيع الاراضي. السلام عليكم استاذ احمد.
عليكم السلام.
انا هبدا بالاستاذ عبد المنعم. اولا الناس عايزه تعرف والمجلس العسكري والراي العام والدنيا قصه الاراضي اللي حضراتكم اشتريتوها مكانها فين، اشتريتوها من مين، وازاي تم النصب عليكم فيها.
والله الحقيقه الارض دي كانت مطروحه على النت نادي قضاء دسوق،
من نادي قضاء
دسوق.
دسوق
نعم. وكانت يافطة 3 متر 6 متر حوالي 18 متر
مربع
مصور عليها كردون بالطوب اللي هو الحجر.
مكانها فين حضرتك؟
مكانها خلف الدريم.
خلف الدريم؟
أيوة.
احمد بهجت.
ايوه يا فندم. بين احمد بهجت وبين الجمال وبين بلم هيلز.
جميل.
في النص بالظبط كده.
جميل.
فالقضاء في بعض القضاء راحت مكاتب السماسرة عارضت الكلام ده عند مكاتب السماسرة. والبعض الاخر على النت، والبعض الثالث في نادي قضاء دسوق في مركبه كده في الميه في النيل في السوق عرضوها هناك برضه.
كويس.
انا عن نفسي جابني السمسار من المعادي.
حضرتك ساكن في المعادي.
ساكن في المعادي، شفنا الارض على الطبيعه، ونادي قضاء دسوق
مكتوب اليافطه نادي قضاء
دسوق، اتحاد ملاك قضاء دسوق.
كويس
يافطه ما تخيبش.
جميل.
شفتها وعينت على الطبيعه وشفت الارض، وبدات كما كانش لسه في حد اشترى ولا حد باع ولا حد اشترى.
انت اول ضحيه.
هو انا سنه 3 2008.
كويس.
فالارض ديت متورده ب 161,000 جنيه. القاضي مشتريها، القطعة الارض دي محدده للقضاء فقط. للقضاء فقط كمشروع للقضاء.
كويس.
ب 161,000 جنيه. القطعه حوالي 500 متر.
اتفضل.
شفنا بعد كده على الطبيعه الارض تقلصت ل 350 متر.
هي كانت كام الاول؟
500 متر.
يعني قطعه الارض اللي المفروض حضرتك كنت
اللي احنا ماضيين عليها بالعقد الاساسي اللي انا شايفه من القاضي.
قلت العقد مع مين؟
انا ماضي عن نفسي، انا مع مستشار قاضي.
مع قاضي؟
مع قاضي
من دسوق برضو ولا قاضي
من... لا قاضي من احد القضاه اللي هم مستفيدين.
كويس.
خدتها 500 متر، وبعد ما جيت استلمها استلمتها 350 متر بمحضر استلام.
طب ال 150 متر دول راحوا فين؟
المحضر دي بقى يسال عنها بقى الاتحاد ملاك قضاه دسوق. لان حته الارض ديت
يعني هل نادي قضاه دسوق هو اللي اشترى الارض دي للقضاه وعرضها للبيع للقضاه وبعد ما باعها لهم كل قاضي حد يبيع قطعته؟ يعني مش كده يعني.
هي مش كده. بس في قضاه بقى يعني الاستغراب في الموضوع ان في واحد اشترى 13 حته.
قاضي اشترى لوحده
13 حته ب 161,000 جنيه.
الحته
القطعه في 13 حته.
كويس.
باع الحته، اقل واحد باع الحته ب 300,000 جنيه.
كويس.
هل ده يستنى في القضاء؟ لما النهارده حوله اللي هو رئيس اتحاد ملاك قضاه دسوق، حول القضاه من قضاه الى تجار. هل يستنى في القضاء ولا يروح
بأي حق يشتري 13 قطعة لوحده؟
ما هو ده بقى الاستغراب ده في الموضوع ده اللي احنا بنشوفه. هل انا النهارده لما اروح اعمل وقفة احتجاجية قدام دار القضاء العالي ويشوفني المستشار الزند
كويس
والدكتور عبد المجيد محمود ويشوف اليافطة دي ما يسألش فيها القضاة اللي في الخدمة؟
كاتب حاميها حراميها،
حاميها حراميها،
نادي قضاة دسوق برئاسة محمد محمد
منيسي.
منيسي
او المنسي
نصبوا علينا واخدوا فلوسنا 300 مليون جنيه من 1026 اسرة.
1026 اسرة ده
300 مليون جنيه.
300 مليون ده الحد الادنى. يعني ده الحد الادنى. يعني في واحد شبه 450,000، لو حسبناها هيبقى 450 مليون. في ناس شارية ب 500,000 هيبقى 500 مليون.
كويس. مشينا لحد ما اشترينا ووقعنا العقود، وبعد كده ضحكوا عليك في ان الارض بدل ما 500 متر
بقت 350 متر.
هو بس هناك انا عايز اضيف ان عمليه العقود دي مرحله يعني لاحقه.
طب نقول قبليها يا استاذ احمد.
نقول قبليها الاول، احنا لما تعرضت علينا الارض ديت اشتريناها بوصل ان القاضي بيدفع في البنك.
أيه.
وده كانت من المعدات اللي هي خدعتنا كمان، لان تكملت التمثيليه كلها بان اعلان في نادي قضاء، وقضاء كانوا موجودين.
انتوا سافرتوا دسوق؟
طبعا احنا سافرنا دسوق واشترينا من داخل النادي.
يعني انا قصدي الكلام ده ما كانش يافطه فيها وهم يعني.
لا 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 لا، من داخل النادي اشترينا. طيب. وكانوا الساده القضاء موجودين، والساده القضاء منهم كانوا موجودين، ودفعنا لهم داخل النادي، يعني خدوا فلوسهم داخل النادي.
طيب.
ادونا الوصل اللي هم دافعين بيه في البنك، وبعد ذلك عملوا لنا توكيل في الشهر العقاري.
كويس.
لكن جينا بعد كده ندور على الارض، لقينا الارض ما لهاش وجود تقريبا. احنا رحنا فعلا استلمنا في بتشال.
يفط نادي قضاء دسوق دي اتشالت من على
الكلام ده كان 2008.
كويس.
2009 تقريبا جالنا جواب بانعقاد جمعيه عموميه. لما رحنا حضرنا الجمعيه العموميه في 26 شارع الرفاعي، لقينا تمثيليه معموله ومجهزه. هذه التمثيليه ان اللي باع لنا كان رئيس نادي قضاء دسوق محمد المنسي. فجأة ظهر قدامنا واحد جديد مستشار سابق. انا يا جماعة رئيس الاتحاد. طب انت بقيت رئيس الاتحاد ازاي؟ مين انتخبك؟ فين الجمعية العمومية؟ طبعا هم حاولوا يسجلوا الناس الموجودين على انهم حضور. وكانوا مسجلين داخل هذا المجلس مجموعة من اعضاء يسموا اعضاء مجلس الادارة لهذا المجلس، ملهمش اي حاجة اكتر من انهم كتبوا باسمهم قطع للارض.
كويس.
فحصل ما بيننا مشادة، وانا واحد من الناس اللي انفعلت داخل هذا الاجتماع، وقلت له انت حطيت
في شريط ارض برضو.
انا شاري
500.
انا شاري 500
وبرضو قيتهم 350 ولا خدتهم 500؟
هو الفكرة مش فكرة 350، انا جاي لسيادتك بعد كده لو رسيت على 350 يبقى ده شيء جميل واحنا موافقين، انما المشكلة الاكبر من كده ان احنا لما دخلنا، انا دخلوني الاتحاد بعد كده دخلوني عضو من الاعضاء.
كويس.
طبعا عضو من الاعضاء بنحاول نحارب ان احنا نوصل، فوجئنا ان هذه الارض جميعا الحوالي 130 فدان حوالي 550 الف متر مسجلين باسم احد السعاة اللي موجودين في الاتحاد اللي هو اسمه سيد الحصري.
ساعي
ساعي
في محكمة الدسوق.
ساعي عامل في
ساعي في محكمة الدسوق.
بالضبط. دي كانت مفاجأة.
متأكدين ان دول قضاء؟
ايوه طبعا طبعا طبعا.
لا انا بسأل بس.
لا 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 قضاء حضرتك.
احنا هنهاجم القضاء.
لا 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 احنا ما بنهاجمش حد.
بس هو دوت امعة. ده امعة.
واحنا بنثق يعني ما زلنا الى الان نثق في الرداء نظيف للقضاء. جميل. ولكن في بقعة سودة كده. هي البقعة السودة دي
حضرتك. الصالح والطالح.
بالضبط. البقعة السودة اللي موثقة هذا الرداء هي اللي جايبانا هنا النهاردة. يعني احنا جايين لشقين. الشق الاولاني تصحيح مسار، والشق الثاني ارضنا وفلوسنا وتحويشة عمرنا. هنا تحويشة عمرنا اكتشفنا ان هذه الارض مشتراه بعقود سيئة السمعة. وكلمة عقود سيئة السمعة اللي علمناها لنا القضاء. انا راجل مش 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 قانوني.
نعم.
انا راجل على قد حالي.
نعم.
انما لقينا ان هذه العقود مشتراه بطريقة غلط.
دعنا نوضح.
لم نكن نتوقع ان قاضي يشتري بطريقة غلط. يبقى معنى ذلك ان القاضي اشترى بنية سيئة.
فالطريقة غلط
ازاي
يا استاذ احمد؟
بمعنى فضل. لما النهاردة انا حضرتك يكون معايا توكيل ب 3000 متر. ابيع لك 3000 متر.
صحيح.
لكن في ناس معها توكيل ب 3 بايع 24.
24000؟
اه.
معاه توكيل ب 3000 متر بالزبط. بايع لك 24000؟
بالظبط. لما يكون في واحد ميت سنة 2001 او 2002.
كويس.
وعامل لي توكيل سنة 2008. فين الراجل ده؟
عمل التوكيل في الدار الاخيرة وجابه.
الله اعلم.
ده الحس التزوير.
لما يكون النهاردة، لما يكون النهاردة حضرتك انا تسلسل التوكيلات مش منتظم. يعني واحد عمل لك توكيل بصفته وكيل، واحد بصفته وكيل، وتيجي للنهائي تلاقيك شاري منه وهو بصفته الشخصية. انت ايه لقطك بالارض؟ تبيع لي ازاي؟ طبعا النقطة اللي انا بكلم حضرتك دي لا تفوت على محامي صغير.
الناس هتسأل ساعات يا استاذ احمد واستاذ عبد المنعم، طب يعني عد عليكم كلام ده ازاي؟ ما كوش محامين كانوا اصلا؟
لا وحضرتك هنا النقطة دي احنا تسألنا
لحظة بقى بعد اذن
نقول دي وارجع لك استاذ احمد.
دي بقى طالما كلمة مستشار لا اسأل وراها ابدا، لان معنى كلمة قاضي او مستشار يعرف القانون وعليه على اللابتوب بتاعه كل القوانين. يعني نبص القاضي ديت حكايتها، اول حاجة مرجع التعامل عليها بقرار رئيس الجمهورية، مرجع التعامل عليها ممنوع التعامل عليها. دي ما يتوقع
الرئيس السابق.
الرئيس السابق
يعني ايه مرجع التعامل عليها؟
ما لهاش عليها تعامل، ما تخصصتش لحد، واخداها جمعية صحراء الاهرام للغرض الاستصلاح الزراعي.
جميل.
اول بند. نمرة اتنين ما نفعتش استصلاح، تعرض وصول المية اليها.
جميل.
فقال نبيعها تبع شركة الاستثمار.
كويس.
تبقى استثمار.
جميل.
عشان اعملها استثمار انا دافع في الفدان النهاردة في المتر 700 جنيه. ادفع عليه او 1000 جنيه. هدفع عليه كمان 240 جنيه بغرض تحويله لسكني.
جميل.
دي كمان واحدة. نمرة اتنين الارض ديت مش بتاعة حد. لما الاستاذ
هو ده الكلام بقى انها مش بتاعتنا،
مش بتاعت حد.
يعني انا لحد
في نقطه بعد اذن حضرتك يمكن هي اللي
عليها نزاع. الارض ما زال عليها نزاع.
طب وانتوا لما رحتوا نادي قضاة دسوق هرجع لك وهو
انا مع حضرتك
انا لما رحتوا النادي، ما انا بسال، لما رحتوا النادي القضاة عاملوا معاكوا وشفتوا العقود والدنيا
ما شفناش احنا خدنا وصولات الارض معلقه.
الارض دي بعد اذن حضرتك واصله
اهو. الوصله
دفع 161000 جنيه. بيتخصص له قطعة.
كويس.
القطعة دي بيبيع حالي انا ب 500000 جنيه.
كويس.
باخد
يعني السعر متفاوت
بعد ان يكون هو متفاوت زي ما قلت لحضرتك من اول. الحد الادنى 300000، الحد الاقصى
يعني اللي خلاك دخلت بصدر مفتوح وما تشككش
ان
ده من قوة
القاضي ديت خلاص ده دخلت طلعت الارض. ده وراه الميزان.
ما علينا من
اذن حضرتك. وده وراه الميزان. انا ما ارضاش وراه لانه يعلم القانون جيدا. هو يسال انا ما اسالش. انا اخد من حضرتك الدكتور خالد
افتي فتوى ما ودواش وراه.
اذا انت بتتكلم بناء على ثقة انك رحت نادي قضاء وقابلت قضاء واهل عدالة القضاء والكلام ده، واحنا دايما بنحسس نقول ياخد المس القضاء وتقربوا من القضاء.
حضرتك بقى ادي العقد اهو، ادور وراه لما اشوف العقد ده ادور فيه.
هو العقد ده حضرتك بمرحلة لاحقة جدا، احنا حاربنا عشان نجيب العقد ده. وطبعا انا عايز اقول ان حضرتك هي اخر جهة يتجه اليها الانسان في اي نزاع هو القاضي. فما بالك ان القاضي هو اللي بيشتري وهو اللي بيبيع. احنا هنا نسبة الخطأ تكون صفر.
صحيح.
كويس. هل القضاء ما كانوش يعلموا ان في قانون 119 لسنة 2008 يحظر الاعلان او تقسيم او بيع اي قطعة ارض قبل ما تخش لها المرافق وتكون معلنة من جهة رسمية؟ ما هو ده قرار موجود. فاكيد القضاء كلهم يعلموا.
والمسؤولين في المنطقة.
ادي نقطة. في نقطة نسيت يعني سمحني ان انا اقولها لحضرتك. احنا لما اشترينا الارض اشترينا ارض في التجمع الخامس. وطلع ان مفيش ارض في التجمع الخامس. واجبرنا على ان احنا ناخد ارض في 6 اكتوبر ودفعنا فرق.
يعني ما شاء الله، يعني انتوا اساسا انا حاسس ان انا فيلم هندي.
لا 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 حضرتك احنا
طبيعه ووثائق.
لا 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 لا
طبيعه ووثائق.
فهمني، انا بقول لك انا حاسس المشاهد اللي قدامي هيحس ان هو بيسمع فيلم هندي.
لا لا لا
يعني انت حاجه تتعاقد على ارض في التجمع الخامس ولما تروح تجبر على انك انت مفيش ارض في التجمع الخامس ارجع خدها في اكتوبر.
بالزبط.
انا قصدي بتكلم على مؤسسات التنمية العمرانية ومسؤولين 6 اكتوبر والجهاز والمسؤولين عن الاراضي والكلام ده كله، شافوا اليوفر دي محطوطة ما عداش عليها حد.
لا هو انا السؤال اللي انا اسأله القاضي اللي بعلي ليه ما تحققش ان هو بيبيع لي شيء معلوم موجود؟
بعلك سمك في مية.
بعلي وصل.
بعلك وصل.
بعلي وصل.
ويا ريتني كنت اخدت الوصل. طيب يعني السؤال بقى اللي عايز اساله،
اتفضل.
البنك وضعه ايه في الموضوع؟
لا البنك ده ناس راحت فتحت حساب، انا رحت فتحت حساب وحسين ومحمد وخليل راحوا طول.
هو انتوا اللي اكتسبتوا الناس لده ولا الناس برضو بنفس الطريقه عن اعلان راحوا ولا انت جبت حد من
طرفك؟ لا الناس السماسره بقى، يعني السماسره بدات تنشر وارض وارض موجوده ورا دريم.
وهل السماسره كانوا يعلمون هذه التمثيليه؟
لا السماسره ما يعرفوش، يعني اللي يعرف اللي اشترى الارض. هو في نقطه كمان في شراء الارض انا هقولها لحضرتك.
صدق.
احنا اكتشفنا ان شراء الارض في بعض عقود مشتراه ب 20 جنيه. هو هنا قانون النوادي القضائيه يمنع الاتجار او التربح. فعشان يهربوا من هذه النقطه حصل تسجيل لعقد واحد في يوم اكتر من مره حتى يصلوا بيه الى المبلغ اللي هو 161,000 جنيه.
يا جماعه دول قضاه انتم متاكدين؟ دول قضاء اللي عملوا ده؟
يعني هو انا بقول لحضرتك دول قضاء اللي هي النقطة السوداء.
لا حول ولا قوة.
لكن مش دول القضاء اللي احنا بنعتمد عليهم في بلدنا.
قوة الا بالله العلي العظيم.
والاجابة لحضرتك النهاردة برضه.
اتفضل.
الاساسي. لان احنا دخلنا في دايرة مفرغة. سنظل ندور فيها مدى الحياة. لو ما كانش في وقفة او في اتجاه من السيد رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني. لما اذكر له النهارده 300 قاضي عنده واخد اكتر من قطعه بيتاجر فيها، تعال اقف عن عملك. لما يجي النهارده المدعي العام او السيد المستشار
عبد المجيد محمود،
عبد المجيد محمود
نعم،
يطلع لي 11 واحد مرفوضين من الخدمه وثبت عليهم جريمه النصب.
قضاه
سابقين اللي هو اساس اللي هو اتحاد ملاك
ده في جريده قدامي هو اليوم السابع.
في اليوم السابع احنا نزلنا في كل الجوائز حضرتك بعد اذن حضرتك برضه. واللي جابنا لحضرتك هنا برضه لما قناه الناس ديت هي قناه الحقيقه.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
الله يعزك وان شاء الله تقف معانا باذن واحد احد لحد ما نخلص المشوار بتاعنا ونعيد البث.
لا لا لا
لا انا اقول لحضرتك حاجه،
برنامج مصر الجديده اعتقد ان انا هتسجن يعني.
لا 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 ان شاء الله
والله احنا تعبانين لحضرتك واحنا معاك برضه مش هنسيبك.
والا هيدينا يدينا حته ارض للولاد
يعني. احنا كده لسه زمان.
ربنا
دلوقتي احنا بنقول جديده.
المشكله ان احنا حاسين ان احنا لسه زمان.
بنقول جديده.
نعم.
فحزين الاحساس.
اتفضل يا استاذ منى.
هو انا عايز اقول لحضرتك برضه انا
ممكن تقرا طيب بس المكتوب عندك؟
ما انا اقول لحضرتك
المكتوب في الورقه اللي معاك دي.
ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلن سيد الرقابه الماليه تلقيها اختار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن تجميد ارصده وممتلكات والممتلكات العقاريه والسائله والمنقوله لعدد 11 شخصيه جديده باسرهم وذكرت الهيئه في بيانها اليوم الاربعاء ان الاختيار يضم كل من طبعا اللي هو الحصري والمنسي واعضاء مجلس الاداره بتاعه النادي.
نادي قضاء
نادي قضاء دسو.
يعني قصدي القصه دي كلها متركزه في المكان ده.
اه هو
نادي قضاء
النقطه ده بعد
من بره.
لا 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 النقطه بعد اذن حضرتك
اتفضل.
طالما هو مش تحت التحفظ مش هيحل. من الاخر حضرتك طالما هو مش تحت التحفظ مش هيحل. النهارده محمد المنش النهارده لو دخل السجن النهارده وجاب اللي معاه الزون واللي معاه واخبار حضرتك حد ايه هيبداوا يحلوا. لكن انا اتحفظ عليه واحطه على على قوابل الايه تراقب الوصول ويجي.
هم موجودين في مصر هنا؟
موجودين
في مصر. الوصول
مفروض النهارده حضرتك انا كنت في نيابه طنطا
الرئيس السابق اتسجن مش هنعرف نجيب قاضي نصب على الناس في 300.
هو ده بقى هنا المشكله. هنا المشكله. المشكله انا كنت النهارده مع في نيابه طنطا وسالتهم لماذا لم يوصل القاضي الى الان. قالوا ده مش شغلنا. طب شغل مين؟ طب انا كراجل عادي النهارده راجل ماليش في القضاء ولا عمري دخلت اسم اتجه لمين؟ انا عملت قضيه.
مين اللي بيقول لك مش شغلنا؟
النيابه، نيابه طنطا. قالوا مش شغلنا ان احنا نستدعي قاضي الا اذا كانت الرقابه الاداريه عامله عليه او المجلس الاعلى للقضاء كلام اكبر من ان انا افهمه. انا اللي افهمه ان في واحد مخطئ، هذا المخطئ سواء شريف او فقير يقام عليه الحد او يسال.
لا لا في مصر لا مش كده. في مصر زي ما النبي قال اذا سرق فيهم الشريف وتركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقام عليه الحد.
والله احنا ان شاء الله متفائلين.
اتمنى
ان شاء الله احنا متفائلين.
أتمنى
ان شاء الله متفائلين ان في تغيير
يا رب
ان شاء
رب.
الله
وانا اتمنى ذلك.
في ملحوظه انا عايز اقولها.
اتفضل يا فندم.
احنا النهارده لو جينا لكلمه تصار القاضي الصغير اللي هو لسه لابس بدله وجرافطه وقاعد كوكيل نيابه او مساعد وكيل نيابه، هذا الشاب الصغير لو لقى ان في ايده 300,000 جنيه في ورقه، الراجل ده هيشتغل في القضاء بعد كده ليه؟ يبقى احنا بنقضي على اي حد يشتغل قاضي لو سيبنا المجال ده لاي حد يشتغل فيه. بمعنى ان انت لو فتحت له باب المكسب ده وما حسبتوش، لان احنا ايه اللي وقعنا في المشكله دي؟ من هم ادوات اللي استخدموا للاحتيال علينا؟ سواء المنشي او سواء المجموعه اللي معاه، الناس دي تحفظ على اموالهم. لكن ايه الادوات؟
يعني ايه تحفظ؟ لا انا مش فاهم. ثبتت انه في نصب
طبعا.
يعني اتحفظ يعني ايه؟ ليه ما استدعوش مثلا؟
في حضرتك قضيه
1221 قضاه دسوق مثلا فوق المسؤوليه وفوق المساءله وفوق العقاب.
لا يعني هو مش فوق المساءله، هو طلع صلاحيه. يعني كوفئ ان هم طلع صلاحيه طلعوها المعاش. ودي من الحاجات اللي انا نفسي
افهمها. عشان الغلواشه بس؟
ده لا مش ما اعرفش ليه.
لا انا انتوا بتشتروا منه. مين اللي موجود كان في يعني
كان هو
في الخدمه؟
كان هو في الخدمه.
كان مازال قائم.
كان مازال قائم في الخدمه ومركز كبير في الخدمه.
ومشوه امتى بقى؟
مشوه لقضيه ثانيه برضه زي دي. حاجه في اسكندريه مزارع سمكيه او حاجه زي كده.
يعني ده راجل عليه لقب كبير يعني.
ده راجل محترم وراجل زي الفل. ما نقدرش نقول عليه حاجه.
لكن
في قضيه حضرتك 1221 صنفت نصب. ضد المنسي، ضد فايد النجار، ضد سيد الحصري اللي هو بيقول لك كان يعني راجل سعيد. الراجل ده على فكره ركب عربيه انا ما احلمش ان انا اركب بيها ان شاء الله في الجنه. ان شاء الله في الجنه يعني
قاضي
خطوف هدنيه. لا مش قاضي، ده راجل بيقول لحضرتك كان زي ساعي.
سيد الحصري
اللي هو اللي هو باسمه 130 فدان بحوالي 300 مليون.
يا دكتور عصام شرف، يا سياده المشير، يا جماعه بتوع القنوات الفضائيه، ساعي الراجل بيقول معاه عربيه ما يحلمش جابها منين ومشترك مع قضاه في النصب على نفسه 300 مليون جنيه. قضايا دي ما تهمكوش. سلفيين وقطع ودن قبطي وبتاع والحواديت دي بس اللي بتشخنوا فيها. طب استاذ عبد المنعم، موقف الاسر اللي تم النصب عليها، ان انتوا اتنين من ضمن 1026 اسره بتقول لي.
والله هو الاستاذ احمد هو اللي انا قصدي اقول لحضرتك عليه هو اكبر ضحيه. لان واخد ليه ولاسرته ولاخواته. والقضيه دي زي ما قلت لحضرتك كده فرقت بين الاخ واخيه. لان الفلوس دي جايه من التعب المغترب اللي هو في الخليج او في بلاد بره. واخد بال حضرتك؟ دي اموال يتامى، دي اموال اسر. البيوت دي فيها ناس. والله
انا ثقه في حضرتك بعت لك الاموال وتوكيل وانت اشتريت. ودلوقتي الموقف بيقول لك انت ورطتنا.
انا اقسم لك بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك اقسم لك ان في ناس سقطت من طولها ميته. دي واحد. نمره اثنين، ناس جالها شلل رباعي.
بعد ما عرفوا الخبر.
بعد ما عرفوا الخبر ناس سقطت من طولها ماتت. يعني دكتور بيطري مات.
دكتور
بيطري
اول واحد ضحى.
دكتور محمد
الثاني جاله شلل رباعي. في بقى اللي هو الحاجات الثانيه، واحد زعم من اخوه طبعا مدى الحياه.
ده من خطايا الارحام والمشاكل
والارحام طبعا. يعني كل بيت فيه ماساه، كل بيت فيه ماساه.
1026 اسره اتنصب عليهم وفي الاخر نقول للقضاء دول
ومنهم قضاء ومنهم قضاء
وفي قضاء
ناس شرفاء في ناس قضاء شرفاء اشتروا بنيه
السؤال بقى فاشلوا انك انت دخلتني دي قضاء الشرفاء يعني انا عايز اعرف انتوا تكاتبكم مع بعض ماشي ازاي يعني انتوا هل بتعملوا كل واحد على حده ولا في مجموعه
اي
لا مجموعه
بس في ملاحظه عجيبه جدا ولا قاضي من اللي اشتروا يحب انه يذكر اسمه وما تسالنيش ليه لان السؤال ده محير ومضرورين وعندهم نفس المشاكل اللي عندنا وناس محترمة نثق فيها يعني ناس نحسبها أتقياء
خايف من الدوشة خايف من الانتعال
ولا قاضي إلى الآن اشتكى
يعني اللي اشتكى بس المدنيين اشتكى
الناس المدنيين
بعيد عن القضاء اللي قضاء كم قاضي تنصب عليه في المعارف
لا كتير ولا ننكر فضل الناس فيهم ساعدونا كتير
طب ما انا عايز اعرف ساعدوكوا بس الموضوع وصل لحد فين في المساعده برضه
لا ما هو المساعده انهم يوصلونا مثلا نقابل رئيس نادي القضاء
اللي هو مستشار
الزين
طب ماذا كان رده عليك
والله انا ما قابلتوش لكن اللي قابله ناس تانية احنا جايين
والله هو مستشار الزين كلم المستشار عبد المجيد محمود
كويس
كلم المستشار جلال عبد اللطيف
مين المستشار جلال عبد اللطيف
رئيس محكمه استئناف طنطا
جميل
من هنا بقى دخلنا في الدوامه وكل يوم تحية
طنطا دي اللي هي تبع دسوق
طبعا هي رئيس الدسوق
نعم
عملنا قضية في دسوق كل يوم كل شهرين عشان القضية تبقي بالشهر او بالشهرين نروح كلنا دسوق يطلع 100 على طنطا يجي 100 على مصر على المستشار على
التغيير بدأ من حوالي
يعني رد فعل سيادة النائب العام عبد المجيد محمود وسط القضايا الفساد اللي مالية البلد وبتروحوا لكل يوم
هو
بس كان رد فعل ان هو حولكم بس على مستشار
حولنا واتصل بالناس
وهتم الحقيقة الراجل اهتم جدا بارك الله فيه جميل. وبعتنا كلم نيابة طنطا وقالنا تروحوا حالا وفي نيابة طنطا كمان اهتموا جدا لدرجة ان احنا كنا اكتر من واحد قعدنا لحد يمكن الساعة 1 بالليل بيحققوا معانا
كويس
لدرجة ان احنا اشفقنا على السادة وكلاء النيابة كانوا ناس في منتهى الادب
جميل
لكن انا ما اقدرش احكم على شغلهم انا بحكم على ادبهم
نعم
شغلهم وصلوا لفين لحد دلوقتي احنا بقالنا من شهر ابريل الى الان ولم يستدعى قاضي واحد
من شهر ابريل
من شهر ابريل
يبقى بنتكلم 4 و5 و6 و7 و8 ودينا في نص 9 داخلين على اخره
بالظبط
6 شهور لم يتم استدعاء قاضي
لم يتم استدعاء قاضي واحد والنهارده انا سالت في النيابه قالوا لي دي مش سلطتك
انت عارف ايه اللي بوظ الدنيا تتغوري يعني ان احنا دايما كل حد يقولك مجلس الشعب اديله حصانة قاضي اديله حصانة فيستغل حصانته انتوا بقى السؤال انا عايز اسأله حاسين في اللي انتوا فيه ده فعلا ان حصانة القضاء تحول بينهم بين ان يمثلوا امام القضاء للتحقيق في هذا الفساد حاسين بكده
طبعا واضح
طبعاً في بعض القضاء اتصلوا بينا لما عرفوا ان الموضوع دخل في التحقيق وبدأوا يا سيدي احنا هنرد لك المبلغ اللي خدناه يعني اللي هو زيادة
كويس
اللي احنا باللغه السوق
مول عليه ده ثانيه واحده بعد اذن حضرتك
قول دي كده
بعض القضاة المحترمين الذين نشأوا على الدين او تربوا على الدين عندما علموا بهذا من قضاة سوق بعض الناس المحترمين اللي هو تربى على الدين اللي يفرق بين الحلال والحرام
ايوه
اللي افتكر سيدنا ابو بكر
نعم
لما شرب بلقة لبن حطها رجعها
عملوا ايه بقى
ادوا الاوفر للناس
ايه هو الاوفر يعني
اللي هو المبلغ الزائد عن ثمن الارض ثمن الارض 160 الناس كانت بتاخد 100 كمان يبقى 260
فرجع لك ال 100
وانا مين اللي قضاه بقى لان
في ناس اتصلت عشان ترجع وبعدين رجعت في كلامها
طب هو السؤال اللي عايز اساله برضه هيسالوا الناس معايا الهوا انا مخي تخين
شويه
القاضي اللي بعلوكوا اصلا كان برضه مضحوك عليه القاضي اللي اشترى من الاصل وباع لك انت يعني انت بتقول ان في قاضي رجع لي فرق 100000 جنيه القاضي ده كان هو
ايه حضرتك النهارده لما طبيب يخطئ غير لما انسان عادي يخطئ في جراحه
جميل
فالقاضي لما يخطئ في شيء زي ده انا لازم اعنفه ازاي انت تشتري وما تتحققش ان الشراء صح لان انا شاري على شراك
ما هو القاضي برضه هيرد بنفس المنطق ان هو مش متصور ان زمايله في القضاء هيطلعوا نصابين ويبيعوا للناس سمك في
مصر طب لا
بقى بعد اذن حضرتك
اتفضل يا
فندم في الوقفه دي
اتفضل
انا مش عارف اللي انا اتنصب عليا انا ليا النهارده عند المنسي 161000 جنيه
كويس
وانا خدت اوفر 200000 جنيه طيب ما الوضع الطبيعي عملت بيهم ايه ما هم معايا ال 100000 جنيه اللي هم زياده او 200000 جنيه او 300000 جنيه زياده لان في ناس بعد ب 500000
ايوه
يعني ثلاث اضعاف او اربع اضعاف
نعم قضاء برضه
قضاء طب ما انا اجيب دوت بدل ما تبقى البلوه بلوتين تبقى بلوة واحدة، تبقى بلوة واحدة، يبقى انا اديله الاوفر واخبار حضرتك، وبعدين يبقى منه هو لنادي القضاء ياخد 161,000 جنيه ان عاجلا او اجلا او ياخد الارض.
طب استاذ
انا طلباتي برضه باختصار بعد اذن حضرتك.
لا لا انا هرجع لك لسه. استاذ استاذ احمد في سؤال مهم قوي. القضاء اللي باعوا لك وضميرهم انبهم وشرفاء وعندهم دين، باع لك الارض ب 360، قال لك هي ثمنها الاصلي 160، طب 200,000 اتفضل اهم. هل ده شاهد معاك في 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 البلاغ المقدم؟
لا يذكر اسمه في اي تحقيق.
انا مش عارف اوصل له اصلا، في ناس مش عارف اوصل لها، تردش عليا.
يعني هو عارف ان انت منصوب
طبعًا
عليك
طبعا
وما طلعش يتكلم الحق
طبعا. هو هنا في سؤال اساله بقى للقائمين على القضاء او لمحاسبه القضاء.
طب انا اسف، المستشار حسام الغرياني وضعه ايه في الموضوع؟
ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نقابل المستشار حسام الغرياني يعمل وقف لكل واحد اشترى قطعه ارض لحد ما يخلص مع
المستشار حسام الغرياني. الله يرضى عنك فيما نلمسه من احساسنا بدينك، والله لا انافق ولا اجامل فيما سمعته من بعض القضاء عن دينك. هل يرضيك ان يستخدم القضاء في النصب على المواطنين بهذه الصوره؟ وهل يرضيك ان يظل مجموعه من القضاء المنحرفين كل العقاب ان هم يتحفظوا على اموالهم واعادوهم ولم يمثلوا للتحقيق حتى الان، رغم ان رئيس الجمهورية السابق وزير الداخلية السابق ونجل رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة مثلوا للتحقيق امام القضاء الشريف اللي احنا بنثق فيه يصدر عليهم الاحكام بما يرضى الله ورسوله؟ يعني اتمنى من الله ان صوتنا يوصل للمستشار حسام الغرياني في اي حد شريف يعرفه شاف البرنامج هنا على الهواء او شافه على اليوتيوب انه يتصل بيه يقول له في ناس اتنصب عليها من قضاء محترفين نصب وما زالوا طلقاء وساعي محكمة عنده عربية، ما بيحلمش الراجل المحترم اللي اشترى الارض ب 400,000 جنيه ده ما يحلمش انه يركبها. اتفضل يا فندم.
انا ليا سؤال كده او ليا حاجة ظريفة نقولها للسادة المشاهدين.
اتفضل.
هل يؤخذ ان قاضي يتهم في تهمة ما ويحقق معاه ويخرج صلاحية، يبقى اذا هذا الرجل لا يصلح ان يكون قاضي؟
نعم.
كيف ان احنا نخليه محامي؟ ازاي يبقى محامي؟ ازاي يجيب للناس حقوقها اذا كنت انت اصلا اخليه بمهنتك؟ ادي نقطة. وصلت النهاردة ان احدهم المتحفظ عليهم مرشح لرئاسة الجمهورية، هي نقطة خلينا نضحك عليها، والله احدهم وطالع صلاحية من القضاء ومتحفظ على امواله مرشح لرئاسة الجمهورية.
وساكن فين ده؟ في دسوق برضه؟
ساكن في
مصر. احنا مش هنقول اسامي.
لا مش عايز اسامي
والله. لا لا اسامي الحلقه الجايه ممكن اسامي الحلقه
الجايه. احنا مثلا لو دخلنا على النت وشفنا مين المتحفظ عليهم،
انا عايز اقول
11 واحد
متحفظ عليه،
اكتب اساميهم على النت اطلع لك واحد منهم مرشح جمهوريه.
هنخش نجيبهم على النت وهقول اسمه.
وريني اسمه. احنا ما نقدرش.
لا احنا يا جماعه مش احنا هنهزر. مرشح محتمل لرئاسه جمهوريه مصر العربيه قبل ما يترشح نصاب
وخارج من القضاء.
نعم اتفضل. طيب
في نقطة تانية برضو بقول لحضرتك، ان نادي القضاء الكارنيه دوت معمول في 1/10/2010، القضية كانت مثارة بقالها حوالي سنة.
لا اكتر سنة تقريبا.
واخبار حضرتك يا دكتور خالد؟
نعم سنة.
الكارنيه ده طالع 1/10/2010.
كويس.
يعني الموضوع كان مثار في المحكمة، واخبار حضرتك؟ مثار في المحكمة.
ايوه.
ومثار عند السيد النائب العام.
كويس.
ومثار في الجرايد، واخبار حضرتك؟ واتعمل الكارنيه ويتم عقد البيع في 1/10.
كارنيه ايه حضرتك؟ معلش انا
يا فندم.
كارنيه ايه ده؟
ده كارنيه مستشارين.
ده باسم مين؟
اي حد مستشار. اي حد مستشار. اي حد لو جبت بواب برضه يبقى مستشار، لو اشتركت في بعض يبقى مستشار. نادي قضاء دسوق.
مين المستشار فايد النجار
ده؟ رئيس
اللي هو كان رئيس اللي انا بقول الحركه عليه، اللي هو كان فجاه
خدته حمدي معاك. ده كارنيه خارج لمواطن عادي. انت حضرتك كنت عميد شرطه ولا جيش؟
لا لا لا، ولا جيش ولا شرطه، احنا عاديين خالص.
احنا عاديين
خالص.
طيب تخيلوا حضراتكم انه اتحاد الشاغلين للقضاء عاملين للراجل عضويه انه مستشار
عضو.
ايوه.
في بقى بعد اذن
حضرتك، الاجمل ان هذا الشغالين ليس له وجود من الاصل ولم يسجل. هذا الرقم لو دورت عليه او اتحاد الشغلين ده لو دورت عليه ليس له اي مكان في الوجود.
طب ومستشار خدمة
النقابة نكمل بقى رقم الرقم
يعني. لا موجود. ما هو ده اللي جانا. هو ده اللي جانا
من خطاب دسوق.
من خطاب دسوق هو ده اللي جانا حضرتك بعد عشان يتفرق دمه بين القبائل. السيد محمد المنسي جابه يبقى رئيس الاتحاد.
نعم.
وفبركوا شوية اجتماعات وحاجات زي كده وطلعوه ان هو رئيس الاتحاد.
نعم.
عشان يبقى صد يتفرق دمه بقى من القبائل. انا الجديد. نبدأ من اول جديد.
اي.
الجريمة التانية حضرتك بعد حضرتك. الجريمة التانية. بلم انا على قطعة ارض.
بس قبل ما انسى.
اتفضل يا فندم.
مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية كان قاضي سابق ناصب على الناس ومرشح نفسه للرئاسة ان شاء الله هنقوله بكرة على الهوى. انا معرفش ومين مش عايز احرجهم بس انا هقوله لوحدي عشان برضو نعرف الناس في دايرته ان الراجل ناصب على الناس ونتقي الله في مصر. هي ناقصة هي ناقصة ناس حرامية لسه بنحاسبه مش عارفين نجيب منهم مليم والشعب جعان وواحد طالع بينصب على الناس ومرشح نفسه للرئاسة. اتفضل يا فندم.
دي المبادئ حضرتك للحراسة للحراسة. ارض مغتصبة من الدولة او متباعة باكتر من عقد يتلم عليها من كل عضو 1200 جنيه في 1001.
ده حضرتك كنتوا
انتوا
اضطريتوا تجيبوا
لا مش احنا
لا
النادي.
احنا جينا لقيناهم عاملين حراسة فده اشتراك سنوي احنا بندفعه.
لا ده اشتراك سنوي انا اسف انا ساعات في ناس مثلا ما يحس انه له حق في حاجة ويخاف بيضطر يأجر مجموعة من الحراسة الخاصة يتعلم مرتب شهر عشان يحفظوه ارضه. ده انا متصور
هو ده فعلا اللي حصل. دي حاجة زي كده هي شركة فعلا خاصة اجرها الاتحاد او احنا جينا لقيناهم مأجرينها وبندفع لهم حوالي 10,000 كنوع من انواع الحماية والبلطجة.
اتاوة
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 اتاوة وهم دول على فكرة المتحكمين في الارض
وبيحملكوا ارض مش بتاعتكوا.
لا هم بيحملكوا ارض. والنهاردة حضرتك جيت الارض يعلقوا اليافطة بتاعتك يشيت من الارض واحد تاني جاي يعلقوا لي يافطته بيحموش حاجة. هو فين الارض اللي هيحموه؟
تبديل وتوفيق. ايوه ايوه تبديل وتوفيق. دكتور خالد جاي. طيب الساعة كام؟ الساعة كام؟ احط اللي اخذ بتاعه
اسمه عشان يمشي ندفع فلوس.
جاي الاستاذ احمد براد احط له اسمه. جاي عبد المنعم احط له اسمه. خلاص. في نقطة تانية برضه بعد اذن حضرتك. المرحلة الرابعة.
اتفضل يا فندم.
المرحلة الرابعة من مثل الانفاق. يمكن ده عزز الموضوع شوية او فتحوا شوية او كان سبب من اسباب اللي هي كشفت الموضوع.
ده علاقته بالموضوع بقى متر الانفاق.
متر الانفاق مرحلة رابعة دخل من وسط الارض. جه البلدوزر شال نادي قضاء دسوق بالبلدوزر. وعمل الطريق المرحلة الرابعة وعمل محطة في وسط الارض بتاع دسوق. خد 66 قطعة. خد 66 قطعة. التليفون جالك البقاء لله حتتك ضاعت.
كده.
كده. رحنا عملنا محاضر في اسم اول 6 اكتوبر. بتعمل محاضر لمين؟ الارض ده مش بتاعتك. انت مالك ومال الارض؟ ده بتاعت الدولة والدولة خدتها.
والعقود اللي معاك والكلام ده
كله. البلاء واشرب ميتها بقى. خليها كده نحطها كده في الباترينا ونحطها في الصالون ونتفرج على عقد كده ما شاء الله. عامل الميزان.
وجيب مهندس يبني لك فيلا عليه.
وممكن نعيش فيها اما ارض دولة. يا اما المترو تعدى ولكن غالبا دي ارض دولة يعني في ارض دولة لان الجيش له خد 800 فدان هناك من ال 2000 فدان اللي خدتهم جماعة صحراء الاهرام.
ما عرفتوش يوصلوا لحد ان المجلس العسكري خالص
والله المجلس العسكري عملنا دوسيه زي ده كله بالظبط ما فيش حتى ما عملناهاش يعني جينا حضرتك هنا في النهاية نازل المطار عملنا دوسيه قد ده وديناه المجلس العسكري في 25/6 وقلنا احنا ناس محترمة مش عايزين نقول الصرة جت بلطجية قطع طريق ما انا ممكن اقف النهارده في الاسعاف النهارده وانام على الارض زي ما عمل عند الاذاعه والتلفزيون
مسبيره
الاذاعه عندي مسبير اجيب انا احمد مراد نجيب عرباتنا احنا الاثنين ونقعد في الطريق ما حدش هيعدي يجي لنا الوزير لا هنحل لكم مش كل الكليه احنا مش عايزين كده
ممكن اساله
احنا مش عايزين كده
انت معاكوا حد غير مسلمين في الارض دي
معانا طبعا
عندنا كل
معانا طبعا
كل
لا انا السؤال ليه هدف بس ليه هدف
معانا طبعا معانا
ما حاولتوش عن طريق يمكن تتحل عن طريق الكنيسه
والله احنا
بص
حضرتك لم نمثل
هو هيحلها يعني نحل
لا لا يعني بص لا مش فاهمني لا ارجوك بس عشان رسالتي توصل صح
ماشي اتفضل
انا بتكلم على انه احيانا ما لا يقدر عليه المسلمون قد يقدر عليه غير المسلمين لان بيتعمل لهم حساب ساعات في شكواهم يعني. ما حاولتوش تاخدوا برضو اللي اتنصب عليهم
يعني الحقيقة من
غير المسلمين في مصر، المسيحيين في مصر الشرفاء اللي اتضحك عليهم واتنصب عليهم برضو يتحركوا بشكواهم.
والله هم الحقيقة الناس معانا اخواتنا وفي نفس الوقت زملائنا في الكفاح وبرضو معانا.
والله انا بتكلم بجد يعني. ليه ما اتحركتوش تجاه ان برضو الكنيسة تتكلم عن قضاء نصبوا على مواطنين مسيحيين؟ لعل انتوا تخشوا
هو ممكن ده باب نتركه، لان في منهم اخوة نشطاء جدا والحقيقة بيعزوا علينا يعني عز علينا.
انا قصدي ليه ما تتكلم
عن عز علينا ان تيجي تنصر
عليه. انا قصدي لازم المسلمين والمسيحيين، ما دي بقى دي جمال اللي احنا بنسميه النسيج.
طبعا
النسيج ده معنى ايه؟ معنى ان انا النهاردة تحركت على هذه القضايا مش شايف لها حاجة، عندي متضرر مش مسلم ومصري حتى النخاع يتحرك هو كمان تجاه الكنيسة لعلها تستطيع الضغط على
حكومة عشان الباب. ولو اني يعني برضو شوف حضرتك انا ما زلت يعني شوف رغم كلامنا عن القضاء انا ما زلت اقول ان القضاء فيه خير وان شاء الله في ناس من القضاء هتتحرك.
طيب انا بشكر حضراتكم يعني مش قادر اقدم لكم اكتر من كده الحقيقة طبعا بشكرك. وعايز اقول لكم انه عايز اتابع معاك في القضيه دي بكل ما اوتيت من قوه. والله العظيم مش بهزر،
بارك الله فيك.
والله العظيم اقسم بالله انا على الهواء اريد ان اتابع هذه القضيه بكل ما اوتيت من قوه لكذا شق. شق ان احنا لازم نعرف الناس مين رئيس الجمهوريه المرشح المحتمل اللي نصب على الناس دي، وعندي اسماء ناس يشوكيل مش عارف مين ونسيب مستشار فين، يعني واضح ان في عصابه. فهل اللي نسيب فلان نسيبه ده هيرضى ان ينصب على الناس؟ ده اللي هنقوله برضه الاسبوع الجاي على الهواء، هنقول الاسماء دي وهنجيب الناس دي هنشوف الدنيا وصلت لفين، وبنضم صوتنا لصوتهم وصوت الحق للمستشار حسام الغرياني وللسيد عصام شرف وللدكتور ولسعاده المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وللسيد محمد مشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه. دول مصريين اتنصب عليهم من ناس قضاء، بين قوسين قضاء. ما ظنوا في يوم من الايام ان ممكن القضاء يصلوا الى هذا الاحتراف والنصب علشان يلوثوا سمعة جمع كبير من القضاء الشرفاء في مصر اللي احنا بنعتبرهم دايما وبندمع انهم اخر حصن بالنسبة لنا. استطعنا ان نجعل حسني مبارك الرئيس السابق واولاده وكل شلة الفساد دي تمثل امام هذا القضاء. مش قادر اتصور انه قاضي يمثل ايه بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، قاضي يمثل بالنسبة له ايه؟ مش عارفين يجيبوا قلنا 6 شهور عشان نقول له يا نصاب هات فلوس الناس، رجع ناس ماتت من الشلل، ناس ماتت بسكتة قلبية، قطع ارحام بسبب ان واحد بعت لاخواته بره قال لهم ارض وسعر لقطة بعته وهي فرصة لعيالكم وبتاع، قطع ارحام وتقاتل وموت ومرض وحسرة وفساد، واحنا لسه عمالين نتكلم في الأحزاب ومنع الأحزاب والسياسة وتأجيل الانتخابات. سيبنا البلد بتغرق، وعلى بال ما هتقف على رجليها هتكون في 8 أو 10 شهور غرقت أكتر وأكتر، لأنه مفيش حد عايز يخرج من الجيم ده إلا وينهب كل حاجة من المفسدين الموجودين. في مفسدين موجودين وحرامية ولصوص موجودين من مصلحته قبل ما تيجي مجلس الشعب الجديد وقبل ما يجي رئيس جديد وقبل ما تيجي مصر الجديدة، من مصلحته ينهب أكبر قدر ممكن من الفلوس ويخلع، يقولك بعد كده قاليني احتمال ما لقيش شغل في اعلام ب 12 مليون جنيه في السنة، ولا في شركة بترول بمليون جنيه في السنة، ولا في وزارة كذا بنص مليون جنيه في السنة. فانا اتمنى انه يسمعوا الاصوات ويحققوا في الكرنيهات اللي بتتضرب على ان واحد عادي راجل اعمال او طبيب حاجة يتعملوا كرنيه مستشار ويتحطلوا على العربية البادج بتاعه انه مستشار، عشان نخوف الناس ونرعب الناس كأن ما حصلش حاجة في مصر وكأن فعلا الثورة بتتسرق وبتبرد الدنيا قوي. فأسأل الله أن يرد إليهم حقوقهم. بشكرك أستاذ عبد المنعم، بشكرك أستاذ أحمد، وأتمنى أن تتابعونا وتتواصلوا معنا بدون حرج. أنا الحقيقة مش عايز مفسد نتستر عليه أبدا الحقيقة. أنا يمكن أكتر شيء بيحزنني في حياتي أن ألاقي مفسد ضريع في الفساد والنصب والاحتيال وتفضل الناس متحفظة. أصلا مش عايزين نقول أسماء، لا الأسبوع الجاي هنقول أسماء ونقول مين المرشح إن شاء الله لرئاسة الجمهورية عشان ما يخدعش أهالينا ويروح يعمل لي مائدة رحمن ويحجج لي كم واحد ويعمل لي عمرتين ويلبس لي ويحط لي دم على باب البيت ونضحك على الناس. انتظرونا بعد الفاصل وجهود السلفيين لإغاثة الصومال، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل وصدقوني والله ما قادر اتكلم, يعني مش قادر اصدق ان بيحصل في مصر المهازل دي, ومطلوب ان نستمر في التستر على المفسدين والمنحرفين اللي هيفضلوا يخلوا مصر في مربع صفر دايما. يعني اسمحوا لي ارحب بالعميد سلام شحاته سليمان مسؤول الاغاثه بالهيئه الشرعيه للحقوق الاصلاح. السلام عليكم سعاده العميد. واخونا من الصومال عبد الرحمن توريالي مسؤول بالعلاقات الخارجيه لمؤسسه السلام والتنميه وتنميه المجتمع ومكافحه الجهل في الصومال. السلام عليكم عبد الرحمن.
وعليكم السلام.
منور مصر.
الله يخليك.
انت مقيم في مصر ولا في الصومال؟
انا مقيم هنا.
مقيم هنا.
مقيم هنا.
طيب انا احب ابدا بس الاسئله. معايا اخبار عاجله بسرعه كده. 6 ابريل تعلن مشاركتها في تظاهرات الجمعه وتحذر من الخروج على السلميه. ما عرفت من 6 ابريل دي. امينه شفيق, السلفيون يعيشون في قمقم والبرلمان القادم خالي من تمثيل النساء. استقاله منسق 6 ابريل بالاسكندريه لخوض الانتخابات البرلمانيه. الجيش اللبناني يعتقل مصريا وزوجته للاشتباه في تعاملهما مع اسرائيل. ليبرمان وزير الخارجيه الاسرائيلي الوقح. القيادة التركية متطرفة وتساند الإرهاب وتفوهات أردوغان في مصلحة إسرائيل. قرار رسمي بمنع عمل المعلمين في وظائف معاونة بالمدارس. عبد الماجد عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية قال لن نقاطع الانتخابات. عمر هاشم للسلفيين, التصدي لدعاوى الإلحاد أولى من الهجوم على الصوفيين. مش هرد عشان ما حدش يقول من الصوفيين إن أنا بزعل يعني. شال المروري بالقاهرة واشتباكات بين الركاب بسبب إضراب النقل العام. سعادة العميد في غمرة الأحداث والتشاغل بالهم اللي مش ملوش مش عارف يتلم في مصر وفي كل الدنيا, تشاغل الناس عن قضايا الصومال إلا من تحركات يعني نثمن مجهودات أصحابها الحقيقة, لكن عايزين نعرف بداية طبيعة الأوضاع في الصومال لما حضرتك رحت عاملة إزاي عشان ننقل للمشاهد المصري حقيقة من مسلم مش من إغاثة تنصيرية.
يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هي الحقيقة يعني الشغل الشغل في مصر والأحداث اللي حضرتك ذكرتها والبرنامج اللي كان قبل كده ما شغلناش إحنا أبدا كسلفيين, وبأكد حكاية من السلفيين دي ان احنا ما ننساش اخواتنا المسلمين في الصومال بالذات. وكنا من اول الناس اللي تحركت في الحدث, يعني من اوائل الناس اللي كنا موجودين في الصومال من في اوائل الحدث قبل ما ناس كتير تتحرك.
والازمة دي بدأت امتى انا عارف ان الصومال بقالها كتير في الازمة دي, انما الاخيرة
هو هي الازمة الاخيرة. هو سبب الازمة عدم سقوط المطر, يعني هم بقالهم فتره ما بيسقطش المطر. المره دي ما فيش مطر خالص, والازمه دي مش جديده يعني حصلت 3 مرات قبل كده. كانت اخرها اللي كانت في عام 91 واللي اضطرت تخش فيها الامريكان علشان يحموا القوافل بحجه حمايه القوافل والكلام ده. المطر ما نزلش لاسباب كتير, يعني اولها ان الصوماليين بيقطعوا دلوقتي اشجار الغابات, فده غير مناخ المنطقه فبيخلي المطر ما بينزلش. برضو التيارات البحريه اتغير طبيعتها,
المناخ في الكون كله حصل تغيير والعبث
المناطق اللي اصلا الصوماليين بيعتمدوا على الزراعه بشكل اساسي. يعني الزراعه واللي بيشتغل فيهم في الصيد. انت عارف حضرتك الصومال لو بصيت على الخريطة بتاعتها هتلاقي معظمها على المحيط. الصومال اللي بيشتغلوا في الزراعة فيها اللي في الصيد فيها عدد قليل جدا, يعني نسبة قليلة جدا لا تتعدى 10%, والباقي كله شغال في الرعي والزراعة. لما ما نزلش المطر الارض جفت, معظم الصوماليين مش قاعدين. يعني انا كنت اول مرة اعرف ان في الصومال نهرين مش نهر واحد. نهر اسمه شبيلي ونهر اسمه جوبا. بينزلوا من هضاب اثيوبيا وعلى على المحيط, بس بيتجمعوا في حته اسمها كيسمايو. النهرين دول معظم الناس مش قاعده حواليهم, بيعتمدوا اصلا في زراعتهم على المطر. فلما حصل الجفاف ابتدت الناس تنزح للاماكن اللي فيها
ميه,
مش ميه اصلا المطر لما منزلش المية في النهرين بقت منخفضة جدا.
انخفض مستوى.
وعشان تطلعها عايزة معدات ومواتير, والحرب هناك مش مخلية الناس ملتفتة لا يجيب
المعدات. ساعة العميد يعني مشكلة الحروب, وما بيتكلم عن القراصنة الصوماليين اللي هما بيقطعوا في البحار زي ما بيتقال, ومشكلة الحروب الاهلية, هل دي واخدة حيز من اهتمام الاعلام حتى الصومالي بقضية المجاعة, ولا في تكاتف جهود هناك؟
لا دي هي اساس المشكلة. يعني اساس المشكلة حكاية الحروب. يعني ايه اللي يخلي الناس تنزح لمقديشيو وتنزح للحدود الكينية الصومالية؟ لان مش عارف يوفر لنفسه يعني معيشة هناك. فعرف ان في ابتدت خواف الاغاثة والاعلام ابتدى يوصل للاماكن دي فنزحوا. النزوح ده بيومي لغايه دلوقتي في نزوح, واللي نزحوا دول القادرين, يعني اللي نزح على الحدود على مقديشيو
عنده وسيله تخليه ينزح,
اللي معاه قدره صحيه وقدره ماليه ان هو يمشي, لانه بيمشي 300 400 كيلو. الناس بتمشي 300 400 كيلو.
300 كيلو
تخيل حضرتك انت لو مشيت 2 كيلو هتنهج.
2 كيلو ده انا منهج على باب الاستوديو لما ماشي هنا.
بقولك حضرتك بقى بيمشي 300 400 كيلو عشان يوصل لمقديشيو العاصمه عشان يلاقي حاجه يتقوت عليها, او الحكومه اللي موجوده تكفله. تمام. واللي بيطلع على الحدود الكينيه, لان معروف ان في اصلا في معسكر دايم على الحدود الكينيه الاثيوبيه, الحدود الكينيه الاثيوبيه الصوماليه, في عسكر اسمه داداب. ده معسكر من زمان, مش منشأ من دلوقتي, بقى له 10 سنين بس. ده كان بيسح حوالي 90,000 لاجئ, لان برضو كانت المعسكر ده انشئ ايام برضو كان في بيحصل حالات الجفاف. فابتدوا يزاح عليه بكميات اكتر من الضغط. بس مشكلته بقى مشكلته ايه؟ ان المنظمات الدولية هي المتولية, وللأسف بتستغل حاجة الناس وشغل عليهم تنصير.
طب ارجع لده سؤال مهم هنرجع له اخونا عبد الرحمن. يعني طبيعة الامور في الصومال من حيث الحرب الاهلية اللي شغالة, ساعات في ناس من المسلمين في مصر ومش عارف الحرب الاهلية دي سببها ايه, ادي نمرة واحد. مش عارف طبيعة المستوى المعيشي في الصومال عامل ازاي, متركزين فين, ايه اللي يعني ايه اللي بيدر على الحكومة الصومالية دخل عشان الحالة الاقتصادية تبقى يا مرتفعة او منخفضة, نعرف حاجة عن الصومال كده.
اشكركم على اولا اشكركم على هذا البرنامج قناة الناس, لانكم أبديتم اهتمامكم قناة الناس, والتي نرجو أن تكون فاتحة للخير إن شاء الله اهتمامها بالقضية الصومالية. بالنسبة لسؤالك, هو الحرب في الصومال ومرت بمراحل كثيرة منذ أن أضيحت حكم سياد بره, حكم العسكر اللي كنا نسميه الاستبداد. ف91 بدأت الحرب بحرب الجبهات, حرب الجبهات, الجبهات التي أضاحت حكم سياد بره دخلت صراع فيما بينها. فبعدها تحول الحرب تحول إلى حرب القبائل, لأن الجبهات كانت تنحدر من قبائل مختلفة. فلغاية 2000 كان الحرب يأخذ صورة بعض القبلي. أما بعد 2000 بعدما شكلت حكومة كان يقودها عبد القاسم صلاح حسن, تحولت الحرب إلى حرب بين الحكومة وبين ميليشيات وجبهات معارضة كانت تؤيدها حكومة إثيوبيا. لأن حكومة إثيوبيا ما كانت تريد لحكومة عبد القاسم أن تشتغل, كانت تتهمها أن إسلاميين ومش عارف وكلام.
يعني السورية كانت بتناهض وجود التواجد الإسلامي في الممثل في حكومة عبد القاسم.
هذه نقطة مهمة.
طبعا السورية تبعها إسرائيل.
طبعا. فبعد كذا حكومة جاءت عملت اتحاد المحاكم. تعرف حصل هناك ثورة, لأن حكومة عبد القاسم عندما تركت خلفها زعماء الحرب. زعماء الحرب كل زعيم حربي يمسك حي من أحياء العاصمة, فيأخذ الإتاوات من الناس ويفرض عليهم الإتاوات وكذا. فبعدها حصلت حاجة عجيبة اللي هو ثورة الشعب, لأن كل خلال فترة زعماء الحرب كل قبيلة عملت محكمة إسلامية محكمة شرعية تدير شؤونها وتقبل المجرم وكذا.
جميل.
فبعد كذا اتحدت
شيخ شريف ايه انا فاكر
شيخ شريف انا لماذا جاء شيخ شريف انا هذه بعد كذا اتحدت في العاصمة وصلت المحاكم العشائرية وصلت لغاية 11 محكمة.
اي
فبعدما وصل 11 محكمة لان والمهم الذي كان يقود هذه المحاكم كانوا من الإسلاميين كانوا علماء الدين والتجار وكذا المتدينين.
جميل.
فرأوا أن الاتحاد أهم لأن في العاصمة 11 محكمة عشائرية في العاصمة والفرصة هي أن قيادة هذه المحاكم هي قيادة متدينة إسلامية تتفاهم مع البعلي.
جميل.
فتفاهموا مع البعلي فكونوا اتحاد المحاكم الإسلامية اللي سمعتموه.
جميل.
اللي كان يحكم 2006.
نعم.
فبعدما كونوا اتحاد المحاكم الإسلامية إثيوبيا وأمريكا دعوا زعماء الحرب إلى كينيا قالوا تعالوا كينيا إيه اللي حصل ذا خلاص أعدوه ملايين من الدولارات والأسلحة قالوا تخلصوا من
الإسلاميين دول
من هذه الشعب ومن هذه كذا كذا. فبعدها حصلت حرب بين اتحاد المحاكم الإسلامية وبين الزعماء الحربي. فاتحاد المحاكم الإسلامية نجحوا في الحرب بعد 3 أشهر. بعدها الحكومة التي كان يقودها عبد الله يوسف اللي كانت متمركزة في منطقة بيضاوة أيد إثيوبيا بعدما نجح اتحاد المحاكم الإسلامية وصيدر جنوب الصومال نعلمه إلا مدينة بيضاوة التي كانت حكومة عبد الله يوسف التي شكلت في كينيا متواجد فيها اتحاد المحاكم دخل غلدة كبيرة غلدة العمري حينها لأنه حاول أن يهاجم المنطقة بيضاوة.
طيب هو
إثيوبيا وجدت فرصة لتحتل الصومال. إثيوبيا لأن إثيوبيا هذه الحكومة إثيوبيا كانت تؤيد هذه الحكومة
رأس حرب إثيوبيا دي
في إثيوبيا قالت حينها خلاص أنت سألتني على
طيب أنا عايز
أسألك الحرب حاليا هي حرب إيديولوجية. الحكومة الصومالية
أيوة
اللي بقيادة شريف الشيخ شريف اللي كان رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية أصبح فيما بعدما دخلت إثيوبيا البلد واحتلت البلد وراح وفر إلى الخارج فكون معارضة اسمها تحالف إعادة تحرير الصومال فأصبح رئيس الصومال.
من رئيس الصومال حاليا؟
الرئيس شريف الشيخ أحمد.
شريف شريف.
فبعدها هو شوية مجموعة.
ده توجه إسلامي ولا في أعمال
أبو هو توجه إسلامي. جميل. عموما.
نسبة المسلمين هناك قد إيه عبد الرحمن؟ عندكم تقريبا يعني.
طبعا احنا نعتبر 100% الا انه فيه بعضها في هما بيقولوا
زي موريتانيا كده تقريبا
بس في بعض العائلات في بعض الاسر
100%
100% الحمد لله.
طيب جميل جدا.
سعادة العميد التنصير شغال هناك في بعض الاسر.
سعادة العميد ارجع لحضرتك يمكن الناس بتسأل يعني هل شعب كامل بهذه المجاعة هتظل الجهود مختصرة ومقتصرة على اننا كل ما تحصل عندهم ازمة استحث جهود الناس عشان ابتدي احرك الناس تدفع فلوس وتبعت اكل وشرب فقط؟
لا طبعا بس انا ليها تعليق بعد الاخ عبد الرحمن
عشان
تعليق مهم حقيقة يعني لما اثيوبيا احتلت الصومال سئل الرئيس المخلوع يعني ايه رأيك في موضوع الصومال قال لهم بالحرف كده انا تأفهم احتلال الصومال احتلال اثيوبيا للصومال
انا اتفهم بالرئيس السابق
بتاعنا انا اتفهم احتلال اثيوبيا للصومال
ده كان بيعني خالص
يعني حكم اللي حضرتك برضو في نفس السياق ده يعني انا تقابلت بفضل الله يعني مع وزير الاعلام ووزير الاوقاف ووزير العدل ووزير الداخلية.
جميل.
تقابلت معه اول حاجة قالها لي وزير الاعلام قال لي عدم تواجد مصر في المنطقة هو سبب اللي احنا فيه غياب مصر عن المنطقة هو سبب اللي احنا فيه للأسف لو كانت مصر موجودة ما كانش ده حصل
كان موجود فيه بعثات زمان دينية
يعني ووزير الاعلام موجود يعني الدكتور طاهر
تخلف دور مصر عن دورها
تخلف دور مصر عن وخصوصا الصومال غيابها يعني هو سبب المشكلة
ده الكلام ده من وزير الاعلام الصومالي.
وزير الاعلام الصومالي.
طيب مسألة ان احنا بنتكلم على هل طبعا هنقعد كل فترة نروح ونيجي ولا محتاجين نفكر في مشروعات يعني زي مثلا ما كان شيخ صفوت حجازي هنا كان يتكلم في حملة انه بيفكر رجال الاعمال الاغنياء والامراء انا بتكلم عن الامراء والاثرياء اللي موجودين في الخليج العربي انهم مثلا يعملوا ابار موجودة بحيث لو في مياه جوفية يقدروا يطلعوها ويشتغلوا في الزراعة بدل ما نبتدي نبعت اكل ويخلص نبعت اكل ويخلص شايف الوضع زي حاجة.
هو احنا اصلا لما طلعنا كان هو ده الهدف ان احنا عن موضوع ال 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 سد المجاعة دي موضوع وقتي يعني هيبقى موضوع وقتي
صحيح.
لان مش هتفضل معتمد عليك ان انت تأكله على طول
صحيح.
احنا محتاج ان انت هتأكله فترة وبعدين تعيد تأهيله عشان يرجع مكانه مش هيفضل قاعد كده عمال ياكله
بس
وعشان تعيده تعيد تأهيله الاول بس توقف على رجله لانه هو اصلا جاي ميت
نعم.
فتوقف على رجله الاول عشان يعرف يرجع
كويس.
توقف على رجله وبعدين تديله المقاومات اللي هتعيشه
كويس.
معظم المقاومات اللي تعيش الناس دي هناك بتوع الرعي ان انت توفر له ثلاث اربع غنمات او عزكم الله يعني
نعم.
بقرة
نعم.
يعني ايه
يشتغل عليها
ودي بالنسبة له ثروة كبيرة يعني هو بينميها ويكبرها وكلام من ده. تاني حاجة ان انت تديله
استاذن حاجة احنا بنعتذر للسادة المشاهدين الحقيقة عن يعني قسوة هذه المناظر التي تحرك الحجارة مش البني ادمين وما زلنا في غياب تام عن تفاعلنا في هذه القضية المهمة لإخواننا المسلمين في الصومال
يعني
نسأل الله أن يفك كربهم.
حضرتك بتقول مناظر أنا أمام عيني يعني يعني أنا في أطفال مات أمام عيني منظر لا يفوق يعني يعني بتشوف طفل بيموت ما حدش عارف يعمل له علاج يعني أنا مات أطفال أمام عيني وفي المخيم دفنت أطفال بأيدينا دفننا أطفال بأيدينا يعني.
سعادة العميد يمكن يعني هذا الإحساس وهذه المشاعر اللي حسسها فيك وفي أخونا عبد الرحمن يعني الدول العربية دول العربية يعني ودول الخليج والإمارات
نعم.
هل ما شعرتش لهم بتواجد استثماري مش مسألة ان انا ابعت قرشين وممكن زي ما بيحصل كانت بتجينا تبرعات ايام الزلزال كانت بتتحط كانت بتتسرق بطاطين بتجينا ساعات من الكويت مش عارف ايه بتجينا منين كانت تتسرق وتتحط ويبقوها بعد كده للناس ويدور راس المال ويكسبوه ويحطوه في كروشهم يعني ما لقيتش حضرتك تواجد للدول العربية هناك والخليج والامارات بشكل
يعني الحاجات يعني بتقول ده سمة يظهر شغالة في اي حدث في مأساة يعني حقيقي الحقيقة ان الدور الاعلام سيء جدا في القصة دي
الاعلام المصري
الاعلام المصري والاعلام العالمي والقنوات الفضائية بزر ذكر اسماء يعني
نعم.
مركزين فقط على الدور الخليجي ومش اي حد في الخليج تمام ومركزين على دور السعودية يعني دول الخليج والسعودية بس تمام احنا كنا متواجدين قبل الناس دي ما تبقى موجودين وكانوا معانا يعني يعني في منظمتين هناك اصلا متواجدين في المكان من 17 سنة يعني في
مسلمتين يعني
منظمتين اسلامتين مش بدون ذكر اسماء موجودين في المنطقة من 17 سنة بس القصة ان هم في مناطق ما بيخشوش فيها بيعتمدوا على الصوماليين فيها يعني يقول له وهو لكن هم الشباب بتمنع الدخول منظمات في المناطق اللي هي مسيطرة عليها عندهم هاجس امني يعني فبيمنعوا دخول لازم عشان حد يخش لازم يعني يقعد يدرس فيه كويس ان هو ملوش اتجاه سياسي
نعم
واحنا اصلا كلنا ملناش اتجاهات سياسية هناك يعني
انتوا
احنا ناس رفيين
يعني هيئة الحقوق والاصلاح تحركت ممثلة عن مصر ولا
لا.
كانت بتحرك ذاتي
لا ذاتي ودي مشكلة حقيقي يعني انا بقولها ان يعني مثلا تحسب للهيئة لكن مشكلة لان مفيش تنسيق بين المنظمات غير الحقوقية خالص ولو حصل تنسيق الجهود هتبقى قوية جدا ومثمرة اكتر
نعم.
لان احنا لما قعدنا فترة طويلة احنا خدنا جزء كبير من رمضان والعيد ومعرفش ايه
انا اسف
يعني لسه جايين
في اللفظ اللي هسأله لك يعني هل بتتصور انه القصة قصة شو يعني كل حد عايز يطلع بحيث ان هو ما نبقاش كلنا يعني في لازم حد بالكاميرا وحد ورا وحد بين ده احساسك مثلا
شوية
طب.
بس برضو مش كله كده
نعم.
يعني في ناس صادقين وللأسف يعني احنا لنا تجربة مميزة هناك الحمد لله بفضل الله عز وجل.
طب عايز اسمعها بس اخد الاتصال من الامارات بعد
اذنك. اتفضل.
السلام عليكم ام عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.
اشكرك استاذ خالد على هالبرنامج.
ربنا يرضى عنك.
ولله در السلفيين ما اجمل اثرهم على الناس وما اقبح اثر الناس عليه.
نعم.
فقط بس ادخل وياكم بقصة مؤثرة عن الوضع في الصومال.
تفضلي.
حكى احد الناشطين السعوديين هناك. يحكي عن جمعية كانت تأوي 2500 يتيم صومالي.
نعم.
ثم بقدر الله انفضت هذه الجمعية وتركت 2500 مشردين. فأتت إحدى الحملات الإغاثية النرويجية التنصيرية وألقت إليهم بمساعدات وطبعا معلق بالمساعدات نشرات تنصيرية.
نعم.
للصوماليين الأبرياء الأطفال.
نعم.
فسبحان الله الموقف هذا صار قدام الأخ السعودي أن الأطفال سبحان الله جمعوا المساعدات على هيئة كوما أوكي وطلبوا المراسل البي بي سي البريطانية قالوا نحن نباك تي عشان نحن تأتي يعني لنعلق على مناسبة المساعدات النرويجية. فلما أتى مراسل البي بي سي وغطى الموضوع تكلم أحد الأطفال وربما كان تقريبا في العاشرة فقال لهم سبحان الله ان الجمعية هذه كانت تأوينا وكانت تطعمنا وكانت تعلمنا وفجأة وجدنا نفسنا في الخلاء بلا طعام ولا تعليم ولا مأوى.
نعم.
ولكننا نجوع ونمرض ونموت ولا نبيع ديننا. سأخبر من وراءك بذلك وسيأتي اخوان المسلمون سيساعدوننا. فهذه رسالة للأمة الإسلامية كلها. أتمنى أنهم يغيثون هذا الشعب الموحد لله سبحانه وتعالى الذي ما زال متمسكا بالتوحيد.
شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا أم عبد الله من الإمارات جزاكم الله خيرا. تفضل سعادة حميد.
هو تأكيد الاتصال التليفون اللي جدا الموضوع التنصير ده شغال على الحدود مش جوه الصومال. يعني جوه الصومال فيش تنصير لأنه كلهم مسلمين فيش تنصير جوه.
جميل.
حتى المنظمات اللي بتخش عشان موضوع التنصير يعني بتقابل بالرفض الشديد. التنصير بيحصل من استغلال حاجة الناس اللي بتنزح للمخيمات اللي على الحدود. لان يعني مش عايزين نخش في القصة دي لكن اللي هي ليها عوامل سياسية كبيرة واللي بتتولى الحاجات دي للأسف منظمات عالمية بتشتغل في موضوع التنصير.
نعم.
شغالة فيه بقوة.
نعم.
بمناسبة القصة دي الأخت بتكلم مظبوط وفعلا الكلام ده حصل. تمام. اللي حصل ان احنا في شيخ صومالي عايش في كينيا بدأ يتحرك واحنا كلنا كنا وراه وعمل في معسكر داداب اللي هو على الحدود دي مخيمات لكل النازحين وبقى كل اللي يجي يستقبله وعملنا مسجد كبير هناك تعمل مسجد كبير والاطفال دول يعني للاسف انا بس الصور يعني لم تتاح ان احنا نجيبها بتاعت المخيم ده. المخيم ده بيخش كل النازحين الجداد فيه علشان ما تحصلش حكاية التنصير. في كتب احنا دلوقتي بنطبعها ان شاء الله باللغة الصومالية علشان الاخوة الصوماليين يبتدوا يعرفوا يقروها مجابهة لموضوع التنصير.
نعم.
بس انا هقول لك بشرة في القصة في زحمة اللون الغامق اللي احنا بنتكلم فيه ده. انا دخلت مخيمات كتير جدا يعني اقول لك فوق 300 مخيم قبل ما ناخد مخيم بالكامل لصالح الهيئة ودي التجربة بقى. لما دخلت مخيمات كتير لقيت اطفال سن 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات لغايه 10 سنوات حافظين القران بالكامل.
انا كان معايا طفل من الصومال هنا 12 سنه وكان حافظ القران.
لا حافظين القران وبعدين مش حفظ عادي يعني تقول له ايه او كلمه بلاش ايه كلمه في القران يسرد لك كل الايات اللي فيها الكلمه كلها
معجم مفهرس يعني.
لا ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعني.
طب ارجع لك عبد الرحمن يعني شايف تعاون الدول العربية بالنسبة لكم الحكومة الصومالية الموجودة دلوقتي اتصلها بالدول العربية للخروج من هذا المأزق وتلك الأزمة مسألة جذب مشروعات استثمار في الصومال علشان زي ما بيقول سعادة العميد نشوف رعي غنم نشوف زراعة، يعني حتى الدول الأفريقية المحيطة بيكم أو القريبة منكم يعني أنت شايفها إزاي وممكن تشرحها للناس إزاي يعني؟
والله يا أستاذ خالد أنا غريب عندما ترى الاهتمام الدول العربية لقضية الصومال وعندما تقارن اهتمام الدول الإفريقية وخاصة الدول المجاورة لقضية الصومال.
أنتم مين الدول المجاورة ليكم برضه؟
الدول المجاورة دولة كينيا ودولة إثيوبيا.
نعم. دول قريبين منكم يعني.
ودولة جيبوتي لكن جيبوتي ذا نعتبرها جزء منا علشان هي دولة لكن جزء من إحساسنا.
نعم.
هذين الدولتين هما سمساران لتفكيك الصومال اصلا
كينيا واثيوبيا
كان ودلوقتي اوغندا رغم ان اوغندا تحاول هذه الايام في قوات بتاعتها موجوده في مقديشو تحاول ان تقوي الحكومه الصوماليه
تحرك من الصومال للدول دي زي حالتنا في تاشيره وكده ولا انتوا حته واحده يعني
لا في تاشيره هم اغلقوا الحدود اصلا
نعم
اغلقوا الحدود حتى التاشيره لا لا, لا يمكن لمواطن عادي ان يجدها الا ان يدخلها بطرق كده
ملتوي.
نعم. انا اريد ان اشير استاذ خالد حاجتين مهمين الاول
تفضل
ان هذه المجاعه زي ما قال الشيخ استاذ عميد سلامه هذه مرت مراحل كثيره لكن الصومال كانت مستوره المراحل مثلا 64 سنه 964 كانت هناك مجاعه سميت مجاعه المكرونه إضافة إلى الاسم لأن المكرونة وزعت في ذاك الوقت
للمكرونة دي
بعد 10 سنوات 94 حصلت مجاعة أخرى سموها الصوماليون ضويلة الأمد باللغة الصومالية دبادير باللغة العربية ضويلة
الأمد
أنا ذاك كان هناك حكومة قوية مركزية كانت هي التي تستر عورات الصوماليين أصلا سيئات الصوماليين وكذا ما ظهرت للعالم علشان لأنه كانت هناك حكومة هي التي أنقلت الصومال وهي التي قامت بإجلاء المتضررين وجابتهم أماكن كويسة وبعد عمل لهم مشاريع فأعادتهم. فالثالثة كانت 92 عندما لأن كانت منذ سنتين كانت الحكومة الصومالية مهدمة فحينها علم الصومال عورات الصومال علم العالم عورات الصوماليين فجاءت الأمم المتحدة وأمريكا باسم إغاثة الصومال لكن كانت لها أغراض أخرى غير التي فأنا أريد هؤلاء الذين يموتون في المجاعة كانوا أغنياء قبل 6 أشهر وقبل 14 واحد كان عنده 100 إبل أو 1000 غنم أو أكثر من 4 هكتار أو 5 هكتار كان عنده هذا كان غنيا قبل 6 أشهر هؤلاء الذين يموتون الآن في الجوع كانوا أغنياء
قبل 6 شهور أنا في المخيم الحاجة
وهناك حصلت حاجة غريبة حاجة مؤسفة جدا اللي حصل هو إغراء بعض الهيئات الأجنبية بعض الهيئات عملت إغراء المزارعين هناك محصولات لم يتعود عليها المزارعون فعملوا زراعتها في الأونة الأخيرة مثل السمسم في السابق كانوا يزرعون القمح
كانتالوب عندنا كده
كانوا سمسم حاجات
يعني زي كانتالوب عندنا
لا يعني حاجه اخترعوها
عشان يخرجوهم عن الحاجه الاساسيه يعني.
حاجات هم كانوا قبل كده يزرعون القمح والارز والحاجات التي يمكن ادخارها يمكن ادخارها حتى اذا جاء الجفاف والقحط ممكن
في اكتفاء ذاتي
اوكي جاءوا فقالوا احنا نشتري منكم السمسم اعملوا قوموا بزراعه السمسم نحن نشتري منكم فالمزارعون بدل من القمح والأرز عملوا قاموا بزراعة السمسم فالهيئات اشترت منهم فأعطت الفلوس بهذه الفلوس اشتروها بالإبل بالحيوان اشتروها راحوا إلى السوق بالإبل التي وجدوها من سمسم راحوا إلى السوق المزارعون راحوا إلى السوق فاشتروا حيوانات الإبل والمعز
والغنم
فعندما جاء الجفاف هلكت فدلوقتي
يعني عملوا زي المقامرة كده جابوا رؤوس حية وسابوا الحاجة اللي هتفيد فلما جال جفاف قتل الحيوانات او موت الحيوانات ونفقت وخلاص.
فهذه كانت جزء من تخديد اصلا في تخديد.
مين اللي دخل عمل كده في الصومال؟ يعني امريكية فرنسية
زي ما ذكر الاستاذ في هيئات تنسيرية تستقل من الوضع المتردي في الصومال اصلا. مش الهيئات التنسيرية في سياسة في تدخل في دول الجوار لان هذا الشعب هناك ثلاثة بحار تمر تحت الصومال بحر من الذهب وبحر من الماء وبحر من النفط زي ما قال العميد هناك نهران يمران الصومال
العميد يعني.
وهناك ساحل اكثر من 3000 ميل ساحل الصومال
يعني يعتبر عبد الرحمن
ثاني دول افريقية
بيتكلم كلام مهم قوي.
وهناك بحر من الذهب عندنا الذهب في 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 هذه الارض.
انت عندكم في الصومال في شركات اجنبيه متواجده للعمل
لا 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 هي تريد ان تاتي
هي عايزه
هي تريد ان تاتي لتصيدر هذا البلد. اصلا امريكا عندما خرجت عن الصومال 95
عن الهلول الحقيقه
انتم فاهمين السحل الجنود بتاع اللي تسحلوا
نعم
هي كانت تريد ان تنتقم من هذا الشعب فاوكلت اثيوبيا وكينيا لإدالة
بالنيابة
عنها لإدالة هذه المشكلة في الصومال حتى تهجم
أمريكا
حتى يهجم.
اللهم تعود عليهم هذا البيت يا رب.
هذا المخيم اللي فيه ضداد هو كان 90,000 دلوقتي أكثر من 400,000 صومالي. يعني عملية تهجير الصومال من الصومال هي عملية مخددة
مخططة
مخددة نعم. يعني هذه الأرض في ثروة حيوانية في ثروة نفطية في ثروة زراعية هذه نعم. الارض هي
ثروه معدنيه زي الذهب. طب سعاده العميد يعني الهيئه العربيه او الهيئه الشرعيه للحقوق للاصلاح يعني ايه جهودها اللي عملتها هناك اللي كانت موجوده وكانت بتتم بالتنسيق مع مين يعني اتحركت بينها ازاي وناس عايزه تطمن على التبرعات دي وبين اخينا كان معاك بصراحه ليه بقول لك الكلام ده في هيئات بتنصب وجمعيات بتنصب على الناس فقلت عايزين نطمن الناس على هيئه شرعيه للحقوق والاصلاح وكثير من الحاجات اللي كانت بتتعمل من الجمعيه الشرعيه هل الكلام ده كان بيوصل فعلا وحضرتك شفته هناك ولا حسيت انه اللي بيتجمع ما بيوصلش منه في حاجه بتروح في الطريق يعني
سؤال محرج حقيقي
سؤال محرج. طيب هكفي كده خلاص نخلص الحلقه انت لازم تجاوبني لان هو الحقيقه والله عايزين نطمن لان الناس والله في ناس عايزه تطلع وبترجع بيها لورا ان مساله سرقه الحاجات اللي كانت بتروح غزه يعني محفوره في اذان الناس.
لا هو الفكره في ايه هو في يعني بصرف النظر عن التجاره في هذا التبرع يعني في التبرعات الفكره في ان اللي بيروح هناك ما بياخدش خبره اللي موجودين. انا حضرتك بس لو خدتني ما خدت السؤال الاساسي ايه التجربه اللي احنا عملناها هناك.
اتفضل.
احنا لما رحنا هناك ما حبيتش اخش كده. انا الاول نزلنا على المؤسسه دي وانا متواصل معاها من قبل ما
نسافر.
لما رحنا هناك ما دخلتش كده على طول انا عايز اجيب حاجات وبعدين يعني بتحللنا للامور ودراستها الحمد لله رب العالمين اكتشفت ان الشيرة من الصومال ارخص حاجة الشيرة من جوه الصومال ارخص حاجة فقررت ان انا اشتري من الصومال
شراء السلع
السلع اشتريها من الصومال
يعني موجود سلع
موجود
نعم
موجود
الناس تستغرب وتسأل يعني
طبعا فلوس كانت موجوده يعني مقديشو كانت بلد عايشه بتحارب لكن عايشه وفيها كل حاجه فيها رز وسكر ودقيق وزيت وفيها كل
المكونات
بس مش كل بيقدر يشتري من الفقر يعني لان هي يعني الصومال عامله كده غني وفقير ما فيش حاجه في الوسط
زي حالتنا
مثلا احنا عندنا شويه
يعني الرئيس وصلنا لكده يعني خدنا فوق وتحت
فالمهم انا الاعلام مصور ان معسكر بتبادو هو ده المشكله. انا رحت معسكر بتبادو في هو ثلاث مخيم بتبادو اسف هما ثلاث مخيمات في بعض بس كل المنظمات بتخش عليه يعني بتبادو ده كل المنظمات بتخش عليه.
اي
طب ما انا واي حد يجي من مصر جاي جعان بيقولوا المؤسسه اللي هي نازل عليها طب هاتوا نروح ونعمل ونشتري ونوزع في ده. طب كله ده بيوزعه. المهم انا رحت يعني اخدت مقديشو من مشرق المغرب ورحت واخد مخيم بالكامل في منطقه ما حدش دخلها خالص.
نعم
المخيم ده ما حدش راحه خالص.
اي
في حوالي ما يقرب من 1000 أسرة. ألف أسرة في متوسط 5.
5000 فرد.
5000 فرد. رحت قابلت نائب المحافظ مع الشيخ يوسف اللي هو رئيس الجمعية وخدت بيه تصريح وخليته للهيئة. عملت فيه مطبخ, عملت فيه مستشفى, وتولينا المخيم ده من ألف للياء. لما رحنا هناك ابتدت لما شراء المنظمات من هناك ابتدت الأسعار تعلى والحاجة تقل. رحت واخد مخزن ومشون فيه
احتياجاتي
كلها,
يعني من الشراء التموينية,
الشراء التموينية كلها عشان ما تغلاش عليا وتنقص لأنها تقل يعني. نعم. من ده وابتدينا نعتمد على نفسنا في القصة دي, بنطلع يومي للمخيم وكمان بندي لفترة. يعني احنا قبل الفوج الاولاني ما يجي اللي انا كنت فيه ادينا لهم ما يكفيهم, والشيخ يوسف برضو متولي الموضوع هناك. فدي محدش بيعمل هناك كده, يعني كل اللي بينزل ما بيعملش كده. كل اللي بينزل يروح على المؤسسة يقول له مثلا الوجبة هتتكلف مثلا كذا دولار, فانا اسألهم يا جماعة بتتكلف كذا دولار دي ايه, الاقي الفرق 9 دولار بيني وبينه. يعني انا موفر في كل وجبة 9 دولار في عدد بقى, يعني شوف بقى في 1000 أسرة يعني 9000 في,
نعم,
في المرة الواحدة.
نعم.
الناس هناك بتيجي وتقول ويتوزع على ايديهم بس يعني, وبعدين بيوزعوا في حتت وزعوا فيها قبل كده. طب ما هو التكرار ده مش هي دي المشكلة.
نعم.
طيب احنا ما بنعملش كده الحمد لله رب العالمين, احنا مخيم بالكامل وما زال شغال واحنا بنمده لغايه وقتنا هذا.
هل الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح كان بتحرك ده بدعم مصري خالص ولا مثلا في اعانات من دول اخرى؟
لا 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 خالص, احنا احنا اصلا ده مش تبرعات حد, دي يعني جهود ذاتيه يعني
للهيئه
يعني.
نعم.
يعني حاجه داخليه بينهم كده يعني, ما
ان شاء الله
يعني الحمد لله احنا ما خدناش تبرعات من اي حد.
عبد الرحمن عايز اسالك ده كويس حاجه ده بين الناس. عبد الرحمن عايز اسالك, انت شايف الجهود الاسلاميه في الاغاثه دايما متاخره عن جهود الاغاثه التنصيريه, على اساس ان الاغاثه التنصيريه مدعومه بدول يعني ليها استراتيجيه في تنصير الصومال, ليها استراتيجيه في اضعاف الصومال, فشايف ان الاغاثات الاسلاميه ملهاش ثقل يعني ومحدوده الاثر, ولا بدا تواجدها وتوافدها على الصومال بيبقى له اثر دلوقتي؟
نعم, في هذه الاولى الاخيره بعدما سمعوا ان المجاعه حصلت, والمؤسف ان المنظمات الاسلاميه معظمها تاتي بعد فوات الاوان.
نعم.
بعدما تحصل الكوارث, وبعدما اما المنظمات الغير الاسلاميه تاتي لتصنع الاحداث, تاتي لتصنع الكوارث. مثلا هذه المنظمه اللي اسمها منظمه دبليو اف بي في بعض الاحيان تاتي بالاغذيه عندما المحصولات الزراعة تكون حاضرة. مثلا الواحد المزارع زرع حاجات كثيرة وجدها علشان ليشتري ليبيعها الى السوق. في هذه الفترة تأتي المعونات الأغذية من WFB لتكسر إرادة المزارعين.
نعم.
ففي منظمات إسلامية حاليا موجودة مثل منظمة المؤتمر الإسلامي, ودلوقتي وصلت الحمد لله الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, ونحن من هذا المنبر نشكر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لأنها أبدت والله لا نزكي على الله أحدا, إنها هي عملت حاجة ما شاء الله للصوماليين, لأنهم تكفلوا مخيم كامل, ونرجو أن لا تقتصر مجهوداتهم بإدعام الجائع بس, بل أن يعملوا له مشروعات وتعمل له إعادة التسكين. وهناك هيئات إسلامية أخرى, وما أريد أن أضيف هنا هو أن الدور العربي الرسمي هو مخزي جدا, مخزي, بينما الدور الإثيوبي الوكيلة
هو كينيا,
وكينيا هو يتدخلون يوميا أو شهريا أو أسبوعيا للتخريب.
نعم.
وهناك مشكلة, احنا ضحية للصراع الذي بعض الأحيان يكون بين بعض الإثيوبي والمصري, إثيوبيا تعتبر
صراع الإثيوبي المصري
مصري نحن ضعيف
إثيوبيا بتعقد الصومال في شخص مصري
في شخص مصري
هذا حرام
ليه
إسرائيل
ليه
فهمي نظم
إثيوبيا تعتبر الصومال دولة عربية مسلمة دولة عربية مسلمة تتأخى وتعمل لها علاقة مع المشروع فعلى هذا لتهجر الصوماليين تعاقبنا
أنا حاسس بسؤال معك بس أقرأ رسالتين بسرعة من الناس أول رسالة تهمني الحقيقة النهاردة بعتها المستشار سيد النجار المرشح لرئاسة الجمهورية أنا ما قلتش اسمه على الهواء على فكرة في الفقرة اللي فاتت لكن هو اللي بعت مشكورا على صفحة البرنامج الآن بيقول محدثكم المستشار سيد النجار المرشح لرئاسة الجمهورية الذي وصفه ضيوفكم اليوم في برنامج مصر الجديدة الساعة 8 مساء بالنصاب نأمل منكم إعطاءنا فرصة حق الرد بالمستندات الرسمية فيما يخصني ليس عملا بحق الرد المقرر بقانون الصحافة والإعلام ولكن بحق كلمة فتبينوا ولا أقول البينة على من يدعي بل أقول إنني مستعد لإقامة حد الله على المخطئ منا ونأمل منكم الاتصال لتحديد موعد للرد أو إعطاءنا تليفونكم الخاص أو تليفون البرنامج سعادة المستشار أنا هتصل بحضرتك على بعد الحلقة على طول بالتليفون اللي عندي وحبيب الأخين تاني بالمستندات اللي معاهم وإن ثبت إن المستندات مزورة وإن 1206 أسر دول هم اللي نصبوا على القضاء ده موضوع تاني هنكلم حضرتك ونحدد معاك معاد إن شاء الله الأسبوع الجاي حق الرد في وجودهم عشان نصل لإنهاء هذه الأزمة عشان الناس اللي ماتت والناس اللي اتنصب عليها وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يكون اللي اتقال كذب لكن البيانات اللي جابوها لي والختوم والتوثيق واللي قريته اتصور انه بيدين المجموعة اللي اشتركت لكن هندي لحضرتك حق الرد هتصل بهاتفك بعد الحلقة مباشرة في الرسالة عندنا يا شيخنا خالد رئيسنا اليمني ليس كمبارك او بشار او قذافي فهو ليحارب اهل السنة ولا يمنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه فلا تظلموه دي واحدة بعت رسالة بنت اليمن والله انا ما بظلموش خالص والاعلام اللي موجود واللي بنشوفه على الشاشات هو الشيء المصداقية اللي بنتكلم عنها والاخبار السلام عليكم يا شيخ خالد سبقا صرحت الحكومة بنيتها الاستغناء عن المستشارين الموجودين بالوزارات الذين يتم المد لهم بعد سن المعاش بدون داعي غالبا وهم بالآلاف لماذا لم يتم هذا في حين أنه يمكن الاستفادة من الميزانيات الضخمة المخصصة لهم في حل مشاكل أخرى لماذا هذا العجز افتح هذا الملف حاضر إن شاء الله هل شغلتنا متابعة أحداث ثورات العرب عن قضايا الأمة الكبيرة كفلسطين والصومال الغربلي عز الغربلي الإسكندرية نعم يا شيخ خالد لا تنزعج أبدا من هؤلاء فهذه ضريبة النجاح وفقك الله الحق وإياكم جزاكم الله خيرا الأستاذة فاطمة أذناب قيادات فاسدة وكلهم يجب تطهير الحكومة منهم افتح هذا الملف إن شاء الله يا مهندس خالد رجاء فتح ملف الأراضي التي تضع محافظة القاهرة يدها عليها بمعاملة وزارة الداخلية فعهد النظام البائد حاضر برجاء فتح موضوع البطيء الشديد في البت في قضايا الأراضي التي تؤجل لأعوام طويلة من القضاء وحسبنا الله ونعم الوكيل إن شاء الله يا مهندس خالد لدينا قضية نزاع أراضي مع محافظة القاهرة ونحن في المحاكم لأكثر من 15 سنة وحسبنا الله ونعم الوكيل والله كلمونا ونشوف مشكلتكم فين برجاء مراجعة مواقف أراضي معسكرات الأمن المركزي سابقا بكومة الدكة اسكندرية والآن ناطحات سحاب لصالح من للنظام وهي ملك للشعب أرجو موافقة على إعطاء رقم تليفون الحاج خالد اللي هو أنا أشرف فوزي يا أستاذ أشرف اتصل بكنترول لو أنا هكلمك على التليفون ده طيب من خرج على المعاش يجب عليه أن يبحث عن أعماله خاصة ويسيب الحكومة في غمها وهمها أسعد سعيد الفلول والنفاق وجهان لعملة واحدة إعلانات الشكر لرئيس الحي تملأ العجمي وعجبي على من يرى آيات الله بينات ويتألى مستكبرا أبو مصطفى الإسكندرية الاستفتاء بتاعنا هل شغلتنا متابعة أحداث ثورات الربيع العربي عن قضايا الأمة الكبرى كفلسطين والصومال نعم 37% لا 11.5% إلى حد ما 51.5% آخر دقيقتين مع حضرتك شايف اللي جاي إزاي في تحرك حتى على الأقل مثلا مبعوثين من قبل المؤسسات الرسمية الدينية يبقوا متواجدين في الصومال لمقاومة جبهات التنصير شايف نكلم إزاي رجال الأعمال وأنا بناشد السيد البدوي رئيس حزب الوفد وصاحب قناة الحياة أقول له لله عز وجل عندك 40 قناة بتقدم 75% منها برامج بينفق عليها في سفه وفي طرف وفي مجون وفي حاجات مش قادر أقول ألفاظ على الشاشة وبتنفق ملايين على المغنيين وممثلين ومطربين والبرامج التافهة والغنى وسعد الصغير والرأس والطبل والزمر والكلام ده كله بيتهيألي دورنا مهم دلوقتي ان احنا نتحرك مع الناس دي لله ده اللي هيبقى لك في قبرك انت وجميع رجال الاعمال اللي عمالين ينفقوا الاموال الطائله في قنواتهم الفضائيه في الهشك بشك في معظم الاوقات ومش عايزين يطلعوا هذه الفلوس للصومال ولدعم القضايا الفلسطينيه ولدعم الشعب المصري بدل ما نقعد نتفرج على سعد الصغير وهو بيرقص ومش عارف مين معاه وبرامج تافهه واسد بيخش على واحد في اسانسير والكلام التافه اللي الشعب المصري قرف منه بعد الثوره ده ارجو ان الدكتور السيد البدوي يرعى هذا فضل حتى دقيقة
هو حضرتك فعلا الموضوع محتاج تنسيق بين المنظمات غير الحكومية، لان بيكرروا العمل وعدم التنسيق ده بيشتت الجهود. ثانيا في مشكلة ان النزعة الرمضانية، والناس كانت منفعلة برمضان والمناظر دي خافت خالص، وانا قلت الكلام ده من الاول.
نعم.
يعني قبل ما امشي من هنا قلت لهم رمضان هيخلص
الموسمية،
الناس هتهدى.
نعم.
وهيتعودوا على المناظر، يعني هيتعود ان هو يشوف التلفزيون
زي ما تعودنا على مناظر غزة.
طفل زي ما تعودنا على مناظر غزة. الموضوع ده هيكرر.
نعم.
في موضوع مهم جدا، بس الاعلام.
نعم.
الاعلام مغيب على الموضوع ده عنوة، يعني مقصود
قصدا، يعني
قصدا الاعلام العالمي كلام بالذات، يعني قصدين ان هم يغيبوا الدور السلفي او دور المنظمات ومصر بالذات، مصر
نعم.
تحديدا يعني
نعم. انا بشوف
مقصود ان هم يغيبوا دور، لان في اي برنامج شوفه على اي فضائية من الفضائيات الخارجية مش هتلاقيه بيجيب حاجة عن مصر خالص.
بشكر حضرتك سيادة العميد، بشكر حضرتك عبد الرحمن تريالي، نورتنا وشرفتنا. اخر خبر عاجل معايا، جمهور الاسماعيلي يشتبك مع جمهور المقاولين ويحاول تحطيم استاد الجبل الاخضر بتاع المقاولين. وقفوا الكورة في 60 داهية، الدوري والكاس ارحمونا احنا في وقت ما يسمحش بالهجس والتهريج الرخيص، ونضيع مجهود الشرطة والجيش وفلوس وانفاق عشان نقعد نتكلم مع شوية عيال ما عندهاش دين ولا دم، هيقعدوا يتعصبوا بدل ما يتفرجوا على ماتش يروحوا نكسر ونخبط ونرزع. ارجوكم لوجه اللي وقفوا الكورة شوية ونشوف مشاكلنا الاهم دلوقتي لحد ما نقف على رجلينا. بشكركم واشوفكم بكرة على خير، دمتم في امان الله.